الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل الدورة العلمية 58 بعد 100 السادسة، وهي بعنوان تحديد النسل في يوم السبت الموافق 27 من شهر رمضان لعام 45 و400 ألف، وهي عبارة عن بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. نشر هذا البحث في مجلة البحوث الإسلامية العدد 5 لسنة 400 ألف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديد النسل لإعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان سنة 95 و300 ألف، من إدراج موضوع تحديد النسل في جدول أعمال الدورة الثامنة للهيئة المزمع عقدها في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 96 و300 ألف. وعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك ضمنته ما يلي: أولا، ترغيب الشريعة الإسلامية في التناسل. الثاني، الفرق بين منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه. الثالث، البواعث التي تدعو إلى الأخذ بها مع مناقشتها. الرابع، الوسائل التي تتخذ لمنع الحمل أو تحديد النسل أو تنظيمه مع بيان آثارها. الخامس، بيان الحكمة مع الأدلة، والله الموفق. أولا، الترغيب في النكاح وبيان مقاصده. شرع الله جلت حكمة الزواج لحكم كثيرة، منها أنه أحسن الفرج وأغض البصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. ومنها الإبقاء على الجنس البشري في الأرض لإمارتها وإصلاحها تحقيقا لما أراده الله تعالى. قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومنها كثرة الأولاد الذين يتم بهم بناء الأسرة وتقوى بهم الأمة ويتحقق التعاون بينهم لعمارة الأرض. ولذا عد الله سبحانه الذرية نعمة منه على الناس تستوجب منهم أن يشكروه ولا يكفروه، وأن يتقوه رجاء رحمته وخوف عذابه، وأن يصلوا أرحمهم أداء لحق القرابة وتقوية لأواصرها حتى يكونوا عباد الله إخوانا متحابين. قال الله تعالى في بيان كمال قدرته وعظيم منته على عباده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وأمر بالزواج، وحبب إلى الرجال التزوج بالودود الولود خاصة تحقيقا لرغبته.
ولهذا فالزواج مستحب وقد يجب، قد يجب الزواج إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الفتنة، فإنه يجب عليه أن يتزوج. إذا كان لا يحفظ من الفتن إلا بالزواج وجب عليه ذلك، وإلا فالأصل الاستحباب لما فيه من هذه الفوائد العظيمة والمنن الجسيمة التي تترتب على هذا الزواج من أثار المباركة في الإعفاف وفي كثرة النسل و في تقية الأمة وفي ترابط أواصر المجتمع، لأنه يحصل بالمصاهرات هذه اتصال المجتمع. فهذا خال هذا وهذا ابن خال هذا وابن خالة هذه، وهكذا يقع من الترابط الأسري بين المجتمعات ما يقع. ولهذا تجد هذا قريب هذا وهذا قريب هذا، إن لم يكن من قبل عصبات الأعمام وابن الأعمام فمن قبل الأرحام، من قبل الأصهار، فتكون علاقات من قبل أرحام، من قبل أصهار، من قبل، وهكذا. فيتشبك المجتمع وتكاتف وتكاتل المجتمع، فثماره عظيمة. ولهذا جعله الله عز وجل سنة المرسلين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية للمرسلين. ولهذا كان الأنبياء لهم من الأعداد ما ليس لغيرهم، وكان لهم من الكمال والفحولة في المعاشرة الجسدية ما ليس لغيرهم. أنس رضي الله عنه يقول: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بالغسل الواحد. فالأنبياء أوتوا كمالا جسديا في هذا الباب، ولهذا فالأنبياء محفوظون من الأمراض المنفرة. الله عز وجل لا يبتليهم بأمراض منفرة ينفر منها الناس. ولهذا ما اشتهر عند الناس من أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد ابتلي بمرض عظيم حتى نفره الناس وألقي على مزبلة وكان الدود يخرج من بدنه وكذا، كل هذا لا يصح، هذا من الإسرائيليات الباطلة التي لا تصح، لأن الأنبياء منزهون عن هذه الأمراض التي تؤدي إلى نفرة الناس. نعم النبي يمرض، لكن المرض المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاب بالحمى وكان تأتيه الحمى، بل كان يمرض في حديث ابن مسعود في الصحيح لما دخل عليه وجده قد مرض مرضا شديدا وقال: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، يعني مرضك شديد كأن رجلين. فقال النبي: ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال: أجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عندهم فحولة وعندهم قوة وعندهم سلامة في أبدانهم بحيث يستطيعون إبلاغ الرسالة والضرب في الأرض للقيام بأعباء الدعوة وغير ذلك. ولهذا كان النبي يمر ويطوف على نسائه بالغسل الواحد صلى الله عليه وسلم. بل روى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. وطاف على 100 امرأة، نبي الله سليمان طاف على جامع 100 امرأة، ولكنه لم يقل إن شاء الله، قال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يرزق إلا بنصف غلام، يعني غلام فيه ليس بالكامل، لكن طاف على 100 امرأة، طاف على 100 امرأة. فهذا من فضل الله، ولهذا يؤتى أهل الجنة قوة 100 في الجماع، أهل الجنة رجل يؤتى في الجنة. فالله سبحانه وتعالى جعل الرسل في كمال من جهة جسدية، فهم محفوظون من الأمراض المنفرة وكذا، ومن جهة خلقية طبعا، فالله عز وجل يصطفيهم. وكل هذا بنستدل به على أن الأنبياء، من جملة الاستدلال على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة، معصومون من الشرك قبل الرسالة. لأن الأنبياء لو كانوا مشركين يعبدون أوثانا مع أقوامهم ثم جاءوا بعد ذلك بالرسالة لقالوا: لقد كنتم تعبدون الأصنام. فعلامة هنا اليوم، ولهذا لم نجد في قصة نبي أن قومه عيروه بعبادة الأصنام، مع أن الدواعي متوافرة للانتقاد. ألا ترون أن فرعون يقول لموسى لما جاء يدعوه: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ فذكر الله ذلك، فما بالك لو كان قد وقع منه الشرك وهم أتوا أصلا بهذا التوحيد. فلم يثبت أن نبيا أشرك، لا نعلم دليلا على أن نبيا من الأنبياء أشرك. ولهذا فالأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة. وقد نقض البعض الإجماع على ذلك، وبعضهم نسب ذلك إلى جماهير أهل العلم. فالشاهد أن الزواج أقل أحوال الاستحباب، ولهذا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حث النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يتزوج. ما قال من بلغ 30. ولهذا الشاب القادر ماديا ليستطيع الباءة لا تتأخر. لو عندك 16 سنة منذ أن بلغت تزوج، تزوج تزوج زواج طيب. إنسان لو يقدر أن يزوج أبناءه إذا بلغوا يزوجه، هذا أمر عظيم جدا. الله يحفظ الأبناء ويكثر الذرية ويستمتع الواحد بابنه كذلك نسبة تفاهم لتقارب الأسنان. يعني لما تزوج واحد عنده 16 سنة يبقى بينه وبين ابنه 16 سنة زي زميله كان زميله. فهذا كله من الأمور الطيبة يعني المرغب فيها. فالزواج سنة عظيمة ينبغي ألا نعزف عنه. ولهذا من عزف عن الزواج تعبدا لله وتعبد الله بترك الزواج حتى يتفرغ العبادة فهذا جاهل بهذه السنة العظيمة. بعض العلماء مات ولم يتزوج، بعضهم أخر هذا، لكن هذا كما رجع لماذا؟ عدم قدرة أو انشغال بهذا الأمر، انشغال بالزواج بالدعوة بكذا أنساه ذلك أو ما لم يتمكن. لكن تعبدا يعني يقولون شيخ الإسلام ما تزوج، لكن شيخ الإسلام هو من صنف في الزواج وفضائله وكذا وأنه سنة عظيمة. فكون الإنسان يحصل له طارئ هذا مسألة، وكونه يقعد لعدم الزواج وأنه عبادة هذه مسألة أخرى. فمن تعبد الله بترك الزواج كان جاهلا. ولهذا نهى الإسلام عن التبتل. لما الإنسان يتعبد بالزواج، يتعبد بالزواج لا بترك الزواج. نعم. يعني يقول استشكال إذا كان الرجل بينعم بكثرة الزوجات في الجنة ويعطى قوة 100 في الجنة وكذا، فما للنساء؟ لهن الرجل ب100، هو له 100 من الحور عين وهي لها رجل ب100، يبقى تعادل ولا لا؟ رجل ب100، رجل بأكثر من 100، رجل تستمتع به حتى لا ترى متعة تعدوه. ولهذا الله ذكر عن هنا ماذا؟ قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف. نعم، فلها الله الرجل ب100 ولها أكثر من ذلك. نعم. من؟ نعم، من ترك الزواج تعبدا يأثم، هذا تنطع لا شك. نعم
شيخنا بارك الله فيك.
لأنه ابتدع، هذا ابتداع، ابتداع التبتل. النبي نهاهم عن ذلك، يقول ولو أذن لنا لاختصينا. الصحابة كانوا أرغب الناس في العبادة لكن لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله، هل عدم زواج شيخ الإسلام رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد؟ فأجاب إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد فهو معذور. شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله وأيضا مطارد ويجزن ويعذب وهو لم يتفرغ للزواج.
يعني انشغل بهذا، سن قد يقول أتزوج العام القادم كذا وثم توفيه المنية، وإلا فمجاهد الصحابة الذين لا أحد جاهد أعظم منهم ماذا؟ كانوا متزوجين. علماء الأمة أحمد وغيره شغلهم بالعلم والدعوة وكانوا متزوجين. فشيخ الإسلام ما قال مثلا أقدم باب الجهاد على باب الزواج، لا، ولكن يحصل الإنسان مثلا أنت مثلا كشاب تقول أطلب علم 5 سنوات ثم بعدك يتزوج حتى أتفرغ تفرغ كامل ثم توفيك المني، يبقى انشغلت بهذا وأجلت ثم توفيك المني. الشاهد أن الإنسان لا يأتي هذا الأمر تعبدا وتبتلا ويقول هذا أفضل حينما أنقطع للعبادة، هذا أفضل من زواج ومن كذا وأنشغل بالأولاد. هذه عبادة، اتيانكم رأتك عبادة، تعرف هذا ولا لا؟ وفي بضع أحدكم إيه؟ صدقة. اتيان الرجل، والعلماء قالوا هل يلزم في اتيان البضع اللي هو صدقة هذا أن يكون النية موجودة، نية التعبد، ولا بمطلق الاتيان؟ يعني ذكروا هذا المبحث، لأن النبي قال في بضع أحدكم صدقة مجرد أن يأتي، هل ينضاف إلى ذلك الأجر؟ نزاع. إنما مأجور. يبقى العبادة الجماع عبادة، الإعفاف عبادة، الولد عبادة عظيمة. تخيل أنك يكون لك الولد الذي يدعو إلى الله والذي ينفع الله به الإسلام، ربما يكون لك مكانة في الجنة لا تحصله بعملك، تحصله بعمل ولدك ودعائه، وأن يكون ثمرة من ثمراتك. نعمة يا إخواني، والله نعمة عظيمة، نعمة الولد ونعمة الزواج. حتى ولو كان الولد كافرا فقد قضيت مع عمرا في الدعوة فكان هذا في ميزان حسناتك، والصبر على ذلك فكان هذا في ميزان حسناتك، والابتلاء فنجحت وكان هذا في ميزان حسناتك. حتى الولد الكافر يكون جهدك معه في ميزان حسناتك. نوح عليه الصلاة والسلام الذي ضرب به المثل للدعوة إلى الله عز وجل ومع أولاده وصبر، كيف كان مع ولده أحكام. نعم.
قال ونهى النبي،
ولهذا البعض يسأل لو أن الإنسان رزق ولد ثم نزل سقطا هل يقوم بعمل عقيقة؟ ولد نزل في الشهر السابع أو الثامن أو نزل ثم مات، هل يقوم بعمل عقيقة؟ فبعض الناس يقول عقيقة اللي مات، هو الولد ما عاش أصلا، عقيقة ليه؟ عقيقة ليه؟ الولد مات ليه عقيقة؟ وكأنه عندنا العقيقة مقابل بقاء الولد وأن النعمة في البقاء وكذا. فلهذا يقول على ما عقيقة؟ عقيقة على أن الله رزقك هذا الولد، هذا الولد تجده في الجنة إن شاء الله، يأخذ بيديك إن شاء الله إلى الجنة هذا الولد. وكذلك صبرك على هذا الابتلاء، فنعم عقيقة ويسمى كل شيء. ألست أنت تدفنه بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟ بلى، وهذه من جملة الأحكام، تسمي وتعق عنه وكل شيء. نعمة عظيمة، نعمة، هذا ذخر لك عند الله. نعم.
قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وأمر بالزواج وحبب إلى الرجال التزوج بالودود الولود خاصة.
ولهذا يكره أيضا زواج المرأة التي يعلم أنها لا تنجب، يكره زواجها، يكره الزواج من شاب وعنده قدرة على الإنجاب بإذن الله، يكره له أن يترك ذلك، أن يتزوج هذه المرأة لأنها لا تنجب. لكن مثلا لو امرأة تناسب رجل عنده 80 سنة ولا كذا تأتي للخدمة، ما في إشكالية وإن كان الحكم عام. نعم.
قال تحقيقا لرغبته في المباهاة بأمته يوم القيامة، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأخرجه ابن حبان وصححه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
انظر إلى العالم المنحرف لما يحتج عليه مثل الأحاديث ماذا يقول، يعني يصدق فيهم قول الله وإن الشياطين لا يحون إلى أولئهم ليجادلوك، فيقول علي جمعة المكاثرة حصلت، عندك 40 مليون عندك كذا يكفي، لازم تبقى 100 ولازم يعني خلاص، فإني مكاثر والمكاثرة حصلت، ما يكون عندنا مثلا 40 مليون ولا عندنا كذا يبقى المكاثرة إيه حصلت، فإني مكاثر بكم الأمم والمكاثرة حصلت. لكن تصل إلى إنجاب زايد بحيث أن الأمة تتعرض وتعرض والإمكانات وإلى آخره، هكذا يقولون المكاثرة حصلت، النبي وضع حد المكاثرة، قال فإن مكاثر بكم الأمم، هذا لا حد له. ثم مسألة الرزق والولد، هذه المغالطة التي تحصل عند الناس، وسبب منع الحمل هو عائد إلى هذه المسألة غالبا. ومعلوم أن من جملة الثروات التي يصنف فيها الناس الثروة البشرية، الثروة البشرية، لكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة في التربية، المشكلة في الإعداد، المشكلة في الاستغلال. الثروة البشرية تعمر صحراء، الثروة البشرية تبني منها جيوشا، الثروة البشرية. ولهذا نجد العالم الغربي، شوف مع هذا إلا نجد العالم الغربي يدفع إلى كثرة الناس، لكن يريدون من المسلمين هذا الأمر. ولهذا تجد أن العالم الغربي يقوم على الإشراف على مراكز تحديد النسل وكذا، بل تجد النفقات والإعانات المجانية. طب لماذا؟ حبا في المسلمين. طب ما يتركوا المسلمين يعيشون في اقتصاد سيء وإلى آخر، ويساعدون على كثرة الناس بحيث يحصل فقر. يعلمون الثروة البشرية، هذه ثروة بشرية، ثروة بشرية. الله قد ينفع الأمة بواحد يا أخواني، بواحد بواحد، لا بمليون ولا بملايين، لكن كيف نستغل هذه الثروة البشرية؟ هذا التقصير منا. زي اللي عنده 10 من الأولاد، عاشر فقر عشان عنده 10 من الأولاد. الولد هذا لو أحسن التربية، وهذا يكون داعية، وهذا مدرس، وهذا طبيب، وهذا فلاح، وهذا 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 إلى آخر ذلك. بعض الناس كان يترك الأراضي ما يشتريها لأنه ما عنده أولاد، ما عنده أولاد. فالأولاد ثروة، ثروة عظيمة، ثروة عظيمة. وإذا كانوا على الصلاح وكانوا على الاستقامة وكانوا على كذا، فهذه قرة عين ونعمة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة. رواه الإمام أحمد، وأشار إليه الترمذي في جامعه، وقال في مجمع الزوائد في جرير بن عبد الله العامري وقد وثق وهو ضعيف. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، فأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
مكاثر بكم،
فإني مكاثر بكم الأمم، بكم
ما في الأمم.
نعم، معذرة يا شيخ. فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وفي الباب أحاديث كثيرة وفي بعضها ضعف، لكن مجموعها يدل على المقصود من الترغيب في النكاح، وخاصة النكاح الولود. وقد بين الغزالي مقاصد النكاح وفوائده، فقال: إن النكاح معين على الدين، معين على الدين، ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين، وسبب للتكسير الذي به مباهات سيد المرسلين لسائر النبيين، فما أحراه بأن تتحرى أسبابه وتشرح مقاصده وآدابه. ثم قال: في الزواج فوائد 5: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهن.
نعم.
ثم ذكر أنه إذا قصد بالزواج التناسل كان قربة يؤجر عليها من من حسنت نيته، وبين ذلك بوجوه: أولا، موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان. ثانيا، طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكسير من به مباهة. ثالثا، طلب البركة وكثرة الأجر ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح له بعده. وأكد الغزالي أن الوجه الأول أقواها وأظهرها لذوي الألباب، وضرب لذلك مثلا خلاصته: سيد أعطى عبده بذورا وآلات حراثة وأرضا صالحة للزراعة، ووكل به رقيبا يستحثه، فإن تراخى العبد في الحراسة والزرع ونحى ذلك الوكيل الذي يستحثه، فقد استوجب غضب سيده وطرته. والله تعالى خالق الزوجين الذكر والأنثى، وزود كل منهما بخواصه، وجعل الشهوة فيهما قوة دافعة إلى إظهار حكمته تعالى في التناسل والإنجاب. فمن انحرف عن ذلك وعرضه فهو متحد لسنن الله في الكون، مستوجب لغضبه وسخطه. ومن المعلوم أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس، حتى الأنبياء المرسلين وسائر عباد الله الصالحين.
ولهذا مسألة بقاء الناس، العلماء هم يبحثون مسألة اختيار جنس الجنين، اختيار جنس الجنين، فيقولون لا بأس به إذا كان المعامل مأمونة والأشياء هذه، لكن وضعوا شرطا آخر، وهو ألا يؤدي ذلك إلى التأثير على بقاء الجنس الإنساني. يعني مثلا قد يلجأ الناس إلى الذكور 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 ويترك الإناث، فيؤدي ذلك إلى تأثر هذا الأمر بهذا الاختيار. نعم. لا، ده القديم. نعم، أبو حامد الغزال. نعم، أي نعم.
قال: ومن المعلوم أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس، حتى الأنبياء المرسلين وسائر عباد الله الصالحين، وسيظلون كذلك ما سلمت فطرة الإنسان. قال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ولما دعا إبراهيم قومه إلى توحيد الله وعبادته دون سواه، وصبر على أذاهم وثابر على دعوتهم، ألقوه في النار وأنجاه الله منها، واعتزلهم ما يعبدون من دون الله، وهب له إسماعيل ثم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، استجابة لقوله: رب هب لي من الصالحين. بشره بإسماعيل أولا، ولما بلغ معه السعي ابتلاه فيه وأمره بذبحه، وآثر امتثال أمر ربه على حبه لولده.
هذا الصحيح الذي لا يصح سواه، وإن كان قد قال به كثير من أهل العلم، وهو أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح، هذا لا يصح القول بخلافه، وإن كان البعض قد قال إسحاق وهذا منسوب لكثير من أهل العلم، لكن اعتمدوا في ذلك على ما جاء في التوراة وهي محرفة، قد حرفوا ذلك، قد حرفوا ذلك وجعلوا الابن البكرة هو إسحاق وليس كذلك، إنما هو إسماعيل، فإسماعيل كان أولا ثم جاء بعد ذلك إسحاق، فلم يكن مع إسماعيل غيره، فهذا هو الذبيح. نعم. ولم يكن من ذرية إسماعيل نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إسحاق كان منه يعقوب، ومن يعقوب حضر أنبياء بني إسرائيل، فجميع الأنبياء من ذرية إسحاق ثم يعقوب. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم ينحدر منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصدق فيه.
نعم. ما أدري. هو أحد قال في آية ولا في نص، ما أحد قال في آية، يعني ما في آية صريحة أن هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو في قصة سورة الصفات، ذكر الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه سنة، ثم بعدما ذكر هذا قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهذه آية تدل على أن إسحاق كان مع إسماعيل، وأن الذي بلغ معه سعي هو إسماعيل. الآية الثانية لا تكثر من الكلام في هذه المسألة، خلينا بس أنا لا أتكلم فقط. نعم. أنت استشكلت في المسألة دي من قبل وأنا ردت صح، لا تعيد البحث مرة ثانية. المسألة الثانية هي مسألة الآية الثانية أن إسحاق بشر ومن وراء إسحاق يعقوب، فكاد البشرة باثنين، إسحاق يعقوب، معنى ذلك أن إسحاق لن يذبح بحيث لا يكون له ولد، وبالتالي إذا ابتلي الإنسان في ولد قيل في بشراه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بلاء هذا؟ ما في بلاء، لأنه معلوم أنه لن يذبح، إنما البلاء الذي قال الله عز وجل فيه إن هذا هو البلاء المبين، إنما كان في ماذا؟ إنما كان في إسماعيل، لأنه لا يدرى أن له ولد ولا إلى آخره، فكانت البشرى بإسحاق ماذا؟ من ورائه يعقوب. هنا ما يحصل ابتلاء، أنا ما يقال لي مثلا هشام وكله فلان من أولاده ثم ابتلى بهذا الأمر، معروف أن الله سينجيه لن أذبح، لكن إسماعيل ما كان يدري ولا إبراهيم يدري، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهو يعلم أنه لن يذبح؟ لا. نعم. ولهذا مما يدل على أن هذا القول محرف فيما وضعه في التوراة أنهم وضعوا اسم إسحاق بجوار الولد الوحيد أو ابن البكر أو ابن الوحيد أو الأخير، وهذا لم يحصل قط، فما كان إسحاق وحيد، ما كان إسحاق وحيد، فدل هذا على أن هذا القول، وهذا يقول شيخ الإسلام ومعتمدون في هذا القول على ما جاء في صحف أهل الكتاب، وليس هناك ماذا نص، فما فيش نص صريح يقول إسماعيل الذبيح، لكن مفهوم هذه النصوص. نعم.
شيخنا نص عن ابن الذبيحين يعني لا يكون صحيحا،
ماذا
لا يكون نصا في هذا
اللي هو ايه؟
عن ابن الذبيحين
الكلام فيه في إسناده ثبوتي، ولأنه أيضا نعم لأن هذا حديث متكلم في ثبوته. نعم.
قال وصدق في تنفيذ أمره فبشروا ثانيا بإسحاق نبيا من الصالحين وجعل النبوة في ذرية خليله من بعده جزاء كريما لصبره على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله ونجاحه أتم النجاح فيما ابتلاه الله به من كلمات. فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها لتأنس بها من الوحشة وتقوى بها عند الوحدة وتكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة، ولذا طلبها إبراهيم الخليل عليه السلام فقال ربي هب لي من الصالحين، وطلب زكريا عليه السلام من ربه ذرية طيبة قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
ليس يرثني مالا وإنما يرث النبوة والعلم والحكمة. نعم.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأثنى سبحانه على عباده الصالحين بمحامد كثيرة منها قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأخبر تعالى أن شعيبا عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم إذ جعلهم كثرة بعد قلة قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وذلك لتشكروه ولا تكفروه وليعرفوا الله حقه وليعرفوا لله حقه وللعباد حقوقهم. فاعتبر تكثيرهم بعد القلة نعمة عظمى توجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يبقى الزواج سنة، سنة الأنبياء، طلب الولد سنة الأنبياء، الزواج سنة الأنبياء، طلب الولد سنة الأنبياء، فمن أراد أن يتبع سنة الأنبياء فعليه بهذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل من التعدي في الدعاء أن يقول الإنسان اللهم ارزقني ولدا ذكرا صالحا؟
لا، ليس من التعدي، لأن طلبه مباح، ولأن النفع في الذكر يبدو الإنسان أنه أعظم، لكن يقيده، ما يقول ارزقني ولدا ذكرا فقط، ارزقني ولدا ذكرا يكون دعيتني الله وانفعني به وكذا، ما في إشكالية. نعم
شيخنا يقول الأدب
ارزقني ولدين ذكرين توأم يعني وكذا، ما في إشكالية، هذا ليس فيها التعدي طالما أنه قيد بالصلاح والنفع وغير ذلك. إنما لو قال مثلا ولدا ذكرا وفقط فهذا قد طلب مباح لا أجر له في ذلك. نعم.
طب الأفضل يا شيخنا يقول اللهم ارزقني أبناء صالحين ويعمم، هل الأفضل يعني أن يذكر ولا يحدد نوعا يقول اللهم ارزقني أو
لو أراد النفع حيث أن النفع في الذكر بيكون أشمل وأعم، ما في مشكلة، طلب طلبا مقرونا بنفع ثابت، ولد الذكر بتحرك وإلى آخره. شوف أنت أتيت تعتكف وتحضر وتدعو وغير ذلك وتنتقل، المرأة ليس كذلك، وإن كان يحصل بها نفع عظيم وكل شيء، بس النفع في الولد بيكون غالبا أكثر، ولهذا الله قال وليس الذكر كالأنثى. فإذا كان الأمر كذلك الإنسان دعاه يرجو المنافع التي تكون فيه فقد طلب خير، فيكون العبرة بالغرض الذي من أجله طلب. نعم.
ممكن استدل شيخنا بدعاء هنا زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب،
نفس المسألة. نعم، لأن هذا لمقام النبوة. نعم ماله الحاجة الخفيفة، يعني مثلا يقولك مثلا 10 أولاد، لما يكون والدين أحسن، الزرعة الخفيفة. طب ما هي العشرة دي الخفيفة؟ لأن العشرة كل واحد ياخد له فدانين يبقى عنده 20 فدان، إنما الاثنين كل واحد بياخد فدان يبقى 4 أفدنة، يبقى أنه الأحسن 20 فدان أملكها ولا 4 أفدنة؟ ده الأخف، الأخف اللي يحملك الولد ده، قصر الولد ده، وقف معك الولد ده، ذرية نفعك الله بها الولد دي كذا، معروف يعني، معروف كما قلنا ثروة، هذه ثروة عظيمة. لكن ليس الإشكال في ذلك، ليس الإشكال في ذلك، الإشكال في القيام بالتربية. فالإنسان لما يربي ولد على الصلاح ويربي ولد على التقوى ويربي ولد على كذا، لا شك أن كل ما تكثر هذا يكون في نفع عظيم. نعم. ثم إنك قد يكون عندك الولد ولدين تقول هذا أخف وإلى آخره، ثم تبتلى فيهما، تبتلى فيهما، فما العوض؟ فمنافع عظيمة، يعني منافع عظيمة وجليلة. لكن الناس يظنون أن أنت رزقك خمسة، فإذا جاءك خمسة مثلا أخذوا كل واحد واحد، لكن لو هم اثنين الخمسة توزع على اثنين، لا، هو جاء برزقه، طمأنك الله، قال نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، فرزقه ليس مخصوما من رزقك، هذا رزقه خاص، بل ربما ترزق أنت به، رزق يكون لك والله يقدر لك بسبب هذا الولد، ولهذا معروف، على خلاف ما يعتقد الناس أن الإنسان يطلب الرزق بالنكاح والولد، يطلب الرزق بالنكاح والولد، لأنك لست الذي ترزقهم، إنما يرزقهم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تجد بعض كثير من الأسر، إحنا كلنا في مجتمع هو كثير من الأسر، تجد إن الغير حياة ماذا؟ ولد سفر ما أدري فجيب بنا البيت وعمل أدوار تمام، ولد قد يزوج إخوانه مش الأب. فلو نتكلم في هذا كثير جدا. نعم، مثالب كتاب إحياء علوم الدين كما قال البعض، هذا إمتة علوم الدين، لكن الحقيقة الإنصاف أن هذا الكتاب تضمن أمورا، منه الهالك التالف الذي لا يبالاه، ومنه النافع جدا جدا، ففيه وفيه الضعيف. فمن أحسن الانتقاء منه وأخذ ما ينفع، إذا كان من العلماء وأخذ ما ينفع، ففيه مباحث عظيمة وفيه كلمات جليلة. وإنما نقول هذا بعد ما أعلن الغزالي يعني توبته ورجوع إلى السنة وكذا، وإلا لو كان بقي على ما هو عليه لنحيل حتى ولو كان كتابه الخير الذي فيه 90%. نعم، لكن هو ما ينصح به عموم الناس، كتاب إحياء علوم الدين ما ينصح به عموم الناس، ما ينصح به عموم الناس، خصوصا حتى بعد توبته لم يتسنى له تنقية كل ما عنده، كما قال ابن العربي فيه وغيره، يعني أنه دخل في بطون الفلاسفة فلم يستطع الخروج من ذلك. لكن في الجملة مشكور له العودة، لكن بقي أشياء كثيرة جدا، لأنه لم يستطع التخلص، لأنه مر بأطوار تلوث. ولهذا من توفيق الله للعبد أنه هو يوفق للسنة ومن أول حياته. إنما الذي عاش مع الفلاسفة وعاش مع المعتزلة وعاش مع يعني الغزالي أطواره خطيرة خطيرة، لكن في الجملة في آخر حياته لما قال يعني بنعود إلى السنة وكذا، لكن ما تسنى له التنقية. لهذا لا ينصح بكتبه إلا من هو من أهل العلم الأثبات الذي يستطيع أن يميز، لكن عموم الناس لا تنصح بكتب الغزالي مرة. نعم، ولا كتب ابن حزم ولا كتب السيوطي ولا كتب، كل هذه كتب فيها لوثات كثيرة. نعم، ايه تقليل لو كان فيه تعب للأم، والأم مرهقة والأم ضعيفة والأم كذا، فده بيحصل كما يقولون تنظيم، يعني بقى فيه تباعد في الحملة وكذا بحيث ان الأم تقوى، ما في مشكلة، هذه ما فيها مشكلة. نعم، يعني قام داعي شرعي لهذا ما في مشكلة. نعم، في
قال شيخ الإسلام: وسبب الاختلاف في كتاب الإحياء أن فيه نفعا كثيرا وفيه من الطامات والبلايا ما يمنع من قراءته إلا ممن له خبرة ودراية بعقائد الصوفية والحلولية والفلاسفة، ممن تحصن بعقيدة السلف الصالح.
نعم نعم نعم، أحسن، يعني مختصر من أجل القصيدين أحسن، لأن يعني انتقى إلى حد ما. نعم.
قال: الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل. أولا، منع الحمل واستعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل، كالعزل وتناول العقاقير ووضع اللبوس ونحوه في الفرج وترك الوطئ في وقت الإخصاب ونحو ذلك.
هذه مسألة مهمة في البحث هذا، الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل. نعم، طبعا دي أبحاث احنا بنختارها حتى يكون الإخوة على دراية بكلام العلماء في هذه المسائل، لأنها أبحاث متكررة في المجتمع، تحديد النسل، تنظيم النسل، تجريم النسل، هذا جعلوه يعني جريمة، فلا بد الإنسان يكون محصنا في كل هذه الأبواب. نعم.
ثانيا، تحديد النسل، وهو الوقوف بالإنسان
الأول قال منع.
أولا، منع الحمل هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل، كالعزل وتناول العقاقير ووضع اللبوس ونحوه في الفرج وترك الوطء في وقت الإخصاب ونحو ذلك.
نعم.
ثانيا تحديد النسل، هو الوقوف بالإنسان عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل. الثالث تنظيم الحمل واستعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل الخبرة. فالقصد من الأول عدم التناسل أصلا سواء نصيب جهاز التناسل بعقم أم لا، والقصد الثاني تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية.
فالقصد من الأول ومنع الحمل عدم التناسل أصلا سواء أصيب جهاز التناسل بعقم أم لا. نعم.
والقصد الثاني تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية سواء نصيب جهاز التناسل بعده بعد هذه الغاية بعقم أم لا. والقصد من الثالث مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على الخدمة، مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته.
نعم.
قال ثالثا بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة. إن الدعاة إلى تحديد النسل ومنع الحمل قد اعتمدوا على عدة دوافع وأسباب في دعايتهم لرأيهم وترويجهم لها له، نذكرها فيما يلي مع مناقشتها.
نعم. قبل الأول أن نبقى مع هؤلاء لابد أن نعلم الدوافع التي يعني والمقاصد التي أرادوها عندنا الدعوة إلى تحديد النسل وكذا، دعوة عمت الناس ودعوة انتشرت وكذا، والمراد منها ماذا؟ المراد منها هو الجهة الاقتصادية، والمراد منها هو منع النسل حتى تبقى الأمم مزدهرة يراعى اقتصادها مع قلة العدد، فمؤنة 10 مليون ليس كمؤنة 10,000 وغير ذلك. فلجأت بعض الدول إلى تنفيذ هذه الأمور وحتى يحصل تثقيف للناس بهذه المسألة. هذا وجهة إيه؟ نظرهم، ولهذا انتشرت هذه المسألة وصار تأخذ محلا إيه عظيما، زي مثلا مسألة الختان، زي مسألة كذا في مباحث وإنكات فقهية، إلا أنها تأخذ واقعا باعتبار عام في المجتمع تأخذ مباحث خاصة أو ملفات خاصة، يبقى ملف تحديد الناس، ملف الختان، ملف كذا، ملف كذا. والواجب على المسلم إذا جاء يناقش هذه المسائل أن يناقشها مستند الأدلة وكلام الفقهاء وكلام العلماء. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل في فرق بين الأول والثالث؟ يعني هنا قالوا فالقصد من الأول عدم التناسل أصلا، وهو ذكر يعني استعمال الأمور التي تتخذ.
لا، هذا الأول المقصد منع الحمل، يمنع الحمل لا يريد ولدا، فبيحول بين هذا وبين منع الحمل، فيعزل بحيث ما يقع المني في فرجه أبدا أو كذا. إنما الثالث اللي هو التنظيم إنه بيمنع لفترة، إنما الأول يمنع مطلقا، إنما الأخير يمنع فترة، يعني دي من جهة المقاصد. فالثالث يريد ولدا ولكن ولد كل 4 سنوات مثلا أو كل 3 سنوات، إنما الأول لا يريد ولدا، لكن هذا الوسيلة نفس بيستعمل هي الوسيلة سواء للمنع المطلق أو للمنع المؤقت بتوقيت، بيستعمل العزل، بيستعمل وسائل كذا. فالغرض المقصد الأول لا يريد ولدا، الأخير التنظيم يريد ولدا ولكن كل فترة. نعم. أيوة. سبحان. بالنسبة إيه، ما أنا أقول لك ما هو ده مقصد. طبعا طبعا ده من أعداء الإسلام طبعا. نعم 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 نعم. ولهذا لابد أن ينتبه إلى هذه الأبعاد، سواء الأبعاد في مسألة الختان أو في مسألة التحديد النسل، المباحث دي لابد تؤخذ بمقاصدها، لأن أعداء الإسلام لا يفتؤون عن إضلال المسلمين بكل سبيل. يعني لو جيت أنت تتكلم في الختان لقد الناس لك قشور يا أخي، ليه بتتكلم في الختان؟ ما حد قدر الختان. شوف الناس، شوف ما هو أهم، لكن في نفس الوقت انظر أعداء الإسلام كيف تموا مسألة الختان والكلام فيها والمنع منها وكذا للمقاصد. طب الختان ما لا علاقة بتحديد نسل وغير، لكن لماذا بحث مبحث الختان؟ ليه مبحث يتناول ويتعلق بالعفة وانتشار الرذائل. فأعداء الإسلام ما عندهم شيء قليل ولا عندهم شيء قشور. أعداء الإسلام يحاربونك في كل شيء، في سمتك، في دلك، في هديك. يعني أقرأ مذكرات قديمة، يعني حتى الخطاب السياسي التوجيه إلى بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله أو باسم الشعب، هذا بيتم انتقاء هذا الأمر والوصايا به في بعض البلدان. نعم.
قال: الأول أن مساحة الأرض محدودة، والصالح منها لسكن الناس وللزراعة وإنتاج ما يحتاجه الناس محدود، وأن وسائل المعاش الأخرى من الصناعة والصيد وتربية المواشي.
هذه دوافع من قال به بالدعوة إلى تحديد الناس، يقول مساحة الأرض محدودة والصالح منها لسكن الناس وللزراعة وإنتاج محدود،
وأن وسائل المعاش الأخرى من الصناعة والصيد وتربية المواشي والتجارة ونحوها محدودة أيضا.
نعم. أما يكون عند 10 مدارس في البلد ولا مدرسة؟ 10 مدارس محتاجة كم مدرس؟ محتاجة كم راتب؟ محتاجة كم كذا؟ لكن ما يكون مدرسة واحدة محتاجة كم مدرس؟ هكذا يحسبونها. نعم.
أما تناسل الناس فهو في نمو مستمر وزيادة غير محدودة، فإذا استمر الحال على ذلك ضاقت الأرض بسكانها، ولم تسعهم وسائل المعاش، ولم تكفي لقوتهم وكسوتهم، وهبط مستواهم في جميع النواحي صحة وعلما وثقافة، وانتهى بهم الأمر إلى أن يعيشوا عيشة بؤس وشقاء، أو أن يهلكوا نتيجة للعري والجوع والنزاع والتناحر على لقمة العيش وما يدفع عنهم غائلة الحر والبرد. فوجب أن يتخذ ما يلزم من الوسائل لتحديد النسل والوقوف به عند غايته إنقاذا للناس من خطر داهم قد ظهرت بوادره وأنذرتهم سوء المصير. المناقشة: أولا،
المناقشة لهذا الدافع. نعم.
أن الحكم في أن زيادة التناسل وتضاعف عدد الناس في المستقبل يفضي إلى ضيق الأرض عن سكانها سكانهم، وضيق وسائل المعاش العديدة عن أن تسعهم وتكفي لسد حاجتهم، حكم مبناه الخرص والتخمين والنظر الاقتصادي الخاطئ الذي
كان يقول الأول. الفكرة دي في الحاشية قال إيه؟
نادى بها في انجلترا العالم الاقتصادي مالثوس في أواخر القرن 18 الميلادي، ودعا إليها بعده في فرنسا فرانسيس بلس، وقام بالدعوة إليها في أمريكا الطبيب الشهير تشارلس نورتون.
يعني إذن المسألة عرف الأصل، عرف ولادة الفكرة، ما نادى بها العالم الفلاني ولا الإمام الفلاني، نادى بها العالم الاقتصادي الإنجليزي والعالم الفرنسي والعالم الأمريكي. إذن ماذا يريدون بعد هذا؟ فالأمر يعرف بولادته، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلى نكدا، فما يأتينا من هؤلاء إلا النكد. وانظر إلى مسألة الختان، ترجع إلى ماذا؟ مؤتمر السكان والمؤتمرات الغربية أيضا والتعاليمات الغربية التي يضعونها بين المسلمين، ولهم مقاصد عظيمة في إضعاف المسلمين ونهب الخيرات، وكل هذا يعود إلى الدين. العالم يتحرك بدين، لكن أكثر الناس لا يعقل. لو كانت أرض فلسطين ليست للمسلمين لرأيت موقفا بخلاف هذا. لو كانت الأرض غير أرض المسلمين، لو كان الشعب غير مسلم، ولهذا الوقوف مع اليهود ليه؟ الوقوف مع اليهود، كل العالم بيقف مع اليهود ليه؟ لأنهم يهود، لأن هؤلاء يهود وأرادوا حرب الإسلام بهذه البقعة، وودوا لو اتسعت حتى تكون القلاق الأشد. وهذا ما صرح به بيض مباشرة، يعني المسألة ليست مسألة بالتخمين. لو لم تكن إسرائيل لأوجدنا إسرائيل، لازم يبقى في إسرائيل، لازم يبقى فيه هنا مسمار في ظهر المسلمين، لازم هنا، لازم. إذا أردنا جيوش تكون في قلب الأمة الإسلامية فالدفاع عن شعب، نجيب البوارق ونجيب كل شيء ونجي بدعوة الدفاع زي ما بينشؤوا منا وكذا بدعوة الإغاثة وهكذا. إذا أرادوا شيئا أنت شتمتني، لا مش يبقى أبوك، المهم إن أنت في حد شتمنا في العيلة هضرب هضرب هكذا. فيبقى العالم بيتحرك بدينه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ولا تنضم إلى مجلس الأمن أو في دول إسلامية في مجلس الأمن، ولا بمفيد مع حق فيتو ولا مع حق كذا، وفي محكمة العدل موجود يوجد من المسلمين، ما في فائدة. المسألة مسألة ملل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم. هنضع كتاب ربنا عز وجل لهؤلاء وفهم كتاب ربنا هؤلاء، الحمد لله كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بصرتنا بكوامن هؤلاء وبواعث مواقف هؤلاء. لو جاءني بأطباق الذهب عليها مليارات الدولارات قلت فضل، أقول ماذا وراءك؟ فضل إيه؟ تحبني ما تحبني، تحب ملتي ما تحب ملتي، عاوز إيه؟ بس خد. عاوز إيه؟ هبني لك مدارس ليه؟ هديك إعانة ليه؟ هديك قروضك ليه؟ لازم، ما في، ما تأمن هؤلاء، مستحيل مستحيل. يديك الدولار، يديك البنك ما ادري ايه، يعملك ايه وراها، ايه وراها، ايه وراها الدين، وراها التعليمات، وراها لا تتكلم كذا، لا تفعل كذا، لا تأخذ موقف كذا، لا تسوي كذا، هذا الذي وراءه. فحتى لو انتفعنا بهذه الاشياء بيبقى مع اليقظة، فنفوت عليهم الفرصة. لكن لابد ان ينطلق المسلمون من هذا الانطلاقة. ولهذا انا قلت لكم من قبل، دولة يهود دولة دينية بحتة، ومقاصد دينية بحتة، دي دولة بمفهوم الارهاب العالمي، دولة ارهاب، دولة ارهاب، دولة يهود دولة ارهاب بكل المعاني. ما في دولة ارهاب في العالم مثل دولة يهود بيسمونها اسرائيل. هذه فين اللي في العالم اطفال البلد، اطفال البلد يضربون على السلاح ويصورون بالسلاح، ده العالم بيحاكم الطفل المسلم لو امسك بالمصحف. لكن ليه بيمسك المصحف الصغر؟ وامكانيات الولد وحياته وطفولة الولد، طفولة الولد، حتى ما نيجي علمه الدين علمه الدين بانشودة، اقعد بقى اقول له محمد امه ما ادري ايه وامه امينة، ولكن لا تقول له من ربك، من نبيك، ما دونك، امسك. اهو ده المنهج اللي بيطلع الارهاب بقى، امسك امسك. لكن ما فيش مشكلة، محمد نبينا امه امينة ولا مش عارف ايه، اقعد ارسل تمام. لكن نيجي عند محمد نبينا علمنا السنة وعلمنا، هذه مشكلة. هي المشكلة جايت بالسنن والله العظيم، اقسم بالله هي مشكلة جايت بالسنن، هي المشكلة دي. يا الله ده انت القيت حجر في بركة عمل. فهي المسألة دي، العالم يحاربك لهذا، فين البلد في العالم اللي يدرب اطفالها على السلاح؟ فين؟ يقولون كده، خد الوصف ده، كل بلاد العالم، كل بلد لها جيش، كل دولة لها جيش في العالم الا اليهود، جيش له دولة. شوف، كل دولة في العالم لها جيش، مليون، نصف مليون، حسب الدولة، تمام؟ كل دولة لها، يعني الدولة كلها حاجة ولها جيش. ايه اليهود؟ جيش، الدولة كلها جيش، جيش له دولة، جيش اسمه اليهود. اسرائيل دي جيش كلها، ولهذا شوف اهو في لحظة هنستنفر كل بقى 40 سنة 50 سنة ما ادري اطلع نطلعهم، عايز 300 الف في الدقيقة بيجيبهم، ورجال ونساء والبنت تجنيد، حتى البنت ما فيش بنت، لازم تجند 18 سنة تاخد لها سنة وست شهور مش عارف ايه ولا تاخد لها سنة لازم لازم. يبقى دول العالم شوف عددها كم، كل دولة لها جيش الا اليهود جيش له دول، يعني جيش بمسمى دول عشان افهمكم يعني، يعني جيش بدي كلها جيش كل واحد جيش اهو قدامكم اهو انتوا بتتفرجوا على البتاع ده وخلاص. لا اول ما حصل احداث عملوا ايه، اول ما حصل احداث عملوا ايه، جم للمستوطنين غزوهم كل واحد معاه بندقية وامام مرأة ومسمع العالم بتصور خد بندقيتك 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 كله ليه في تل ابيب، لا ما تل ابيب ما فيش فيها مسلمين، ده في الضفة الغربية بلدنا بلدنا بالاسم الغربية كمان، يعني انتوا لكم القطعة دي كمان طب خلاص اهو قطعة اهو كمان جابونا. شوف المكان ده فاضي يجي لك في واحد يهود يقعد يبني بيت، طب انتوا ايه اللي جابكم هنا، انتوا خدتوا خلاص انتوا قسمتوا واخترتوا في يوم من الايام كانت القسمة اليهودية دي كانت 3 وي وكان المسلمين 97 وي، بعد 48 بقت القسمة كم واربعين المسلمين وكم وخمسين لليهود. شوف من 3 وي ل 97 وي تتقلب بقت كذا وخمسين لليهود وكذا واربعين لين بدأت تقلب بعد 67 احتلوا كل الحاجات دي كل الدنيا دي احتلوه غزة كلها ضفة كلها جزء من أردن خدوا سيناء كل ده تمت السيطرة وكل ده طبعا كلها بإعانة الدول الغربية. ولهذا تجد رؤساء العرب بيبدأوا مطالبهم منين، العودة إلى حدود 67 لما طلع باب السلام لا كل واحد يبقى في حاله كده مش العودة لما قاب ده بس احنا عايزين 67 يعني انتوا في الضفة اقعدوا بس كده تمام. جابوا لهم المستوطنات مستوطنين يهود ايه اللي جايبكم هنا، وهو جاي بقى نايم كده في جنبه خلاص يعني هو مثلا جاي في الضفة الغربية نايم مش بلده اصلا مش بلده وخلاص لا لا ده بيقتل كمان وخدوا البنادق اهي، يعني دولة الارهاب بمفهوم الارهاب اي شكل مشكل الارهاب اي شكل مشكل الارهاب دولة حاولت الارهاب بجميع معانيه ولا احد يتكلم عن ارهاب اليهود ولا عن اطفال اليهود ولا عن تسليح اليهود ولا عما تفعله يهود. شوف تارك لك بلدك ومستولى على جوه وبرها وبحرها فيش مطار لدولة فلسطين دولة بلا مطار هي عزبة خطر، دولة بلا مطار حاول مرة رئيس امريكا اللي هو كلينتون تقريبا ودخل بقى عملوا مطار ياسر عرفات مش عارف في جزء في غزة كده مطار الله اكبر اول مرة يحصل مطار وتبناه رئيس الامريكي واحتفالات وتم افتتاح مطار وانتبه يا يهود خلاص بقى احنا في مطار وبقى مطار والدنيا خلاص والرئيس الامريكي عمل انجاز عظيم جدا انه عمل مطار مش عارف كان وقتها 100 مليون باين تكلفة و في لحظة دك تمام خلاص مفيش مع ده السنة الا ودك لا انت يهود غلطانة ازاي تهدي مطار بناه كلينتون ولا كان تقريبا كلينتون بلان كلينتون رئيس امريكي وكذا لا 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 انت غلطانة حكمت المحكمة على اعادة على اليهود باعادة المطار على نفقته عاد افهموا القضية عاد ده مطار والرئيس الامريكي اللي مفتتح والدنيا كلها مش اللي بقى مثلا كان ياسر عرفات ولا حاجة لا وبعدين راح فين المطار طب وحكمت كمان ده لسه اول امبارح لسه اول امبارح يا يهود أي لسه هو الأسبوع اللي فات خلي بالكم احنا ندخل شوية أكل كده والغسوا انتبهوا الرايات بتاعتنا ها راح نرس السيارات ونروح خلي بالكم انتبهوا انتبهوا احنا اهو قال له ده ضربوا ضربوا قال له ده احنا منبهين ده احنا مش فلسطينيين ده احنا العالم ده احنا الإغاثة ده احنا بتوع العالم الدولي لا 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 لا, لا ده غلط انت لا 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 دي دول ابرياء ايه اللي ضربهم ده لا 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 احنا لازم نحقق في الموضوع ده قال له لا لازم نحقق ان شاء الله باذن الله قريب جدا هنطلع لكم نتيجه التحقيق وايه ده لا 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 غلطانين لا غلطانين عيب كده لا دول ابرياء اصلا هم دول تبع حد دول مش في الحرب لا لا خلاص باذن الله هندرس الموضوع وهنوافيكم ان شاء الله بالمبررات ان شاء الله باذن الله الناس راح تاكل قبلها اسبوعين راح تاكل جابلوهم التريلا رايحين ياكلوه ياخدوا اكل اهو رايحين ياخدوا لا بيحارب ولا حماس ولا حاجه راح ياخد ياكل مية وكذا قال لي صاحب ده احنا بنحقق لان اصلا كان حصل تكدس وتدافع فبعدين احنا بنمنع فحصل كده مش قصدنا والله احنا ما كناش قصدنا ده اصلا كان حصل تدافع وكده فاحنا برضو بنحقق اهوت وان شاء الله انتظروا انتظروا طب ده يهود طب نجيب بقى احكام العدل الدوليه جنوب افريقيا رفعت لهم كذا ان دي بقى عايزين نشوف الموضوع ده هو اباده ولا ايه ايوه ايوه لازم وشكرا جنوب افريقيا وشكرا والعالم كله هينتظر ساعه الصفر من محكمه العدل الدوليه هتطلع بقى قرارها بايقاف اطلاق النار وتبقى اليهود عملوا اباده اكيد هننتظر الجمعه القادمه ننتظر الجمعه والساعه عماله تعد بقى ايه العد التنازلي الجمعه القادمه الجمعه القادمه الجمعه القادمه الجمعه القادمه محكمه العدل بقى ملهاش دعوه ده 16 17 قاضي على مستوى العالم مفيش فيه كلام طلع هذا القرار بعد يوم الجمعه انه احنا عندنا الحيثيات لم ترقى لاصدار قرار لم ترقى اللي تشوفونه ده لم ترقى الى اصدار قرار بايقاف اطلاق النار لكن لفت نظر اتقوا الله سيبوا الاعانات تدخل ما تمنعوش كده الانسانيه وانتوا عندك شويه كده مخالفات لفت نظر لكن لم يرقى عند محكمه العدل الدوليه ايقاف اطلاق النار اقسم بالله كل هذه القرارات احنا صادرينها اصلا قبل ما تصدر احنا اصلا بنصدرها قبل ما تصدر انت منتظر ايه لن ترضى عن كل ده صاحب تمعلته انت منتظر ايه منتظر ايه لا تنتظر محكمة ولا مجلس ولا الى اخر ذلك لا تنتظر شيئا من هذا فالعداء يكمن في هذا في الوقت ده يجيك عالم بقى السوق يقول لك ايه وما فيش فرق بينه وبينها والجنة ليه انا الجنة للمسلمين ليه الجنة مش المسلمين بس ده للجنة لهؤلاء الجنة مش للمسلمين متبني وواحد طالع يطلع احنا مش عايزين عندنا وزاره الاوقاف تبقى وزاره اوقاف اسلاميه لا ليه نخليها وزاره الشؤون الدينيه عشان تلم كل الاديان عايزين نمنع كلمه اسلام ده مين اللي بيقول كده اللي بيقول ده مين فبيقبض عشان دعاه التقريب فالقضيه دي لابد ان تكون ايه معلومه قضيه اهل الكفر لابد تكون معلومه قضيه اهل البدعه لابد ان تكون معروفه معروف حماس اجندات حماس معروف كل الكلام ده معروف اصلا معروف الاخوان المسلمين معروف التبليغ معروف الدواعش معروف تنظيم القاعده معروف بيت المقدس معروف ده كله معروف ان هؤلاء من ضمن فصائلهم وجنودهم اناس غير مسلمين لطورة العالم الاسلامي كل الحرب تعود الى دين الحرب بيوجهها الدين العالم هذا بيوجهه الدين حتى لا يبقى دين اسمه اسلام ولا وعي في الأمة بحقيقة هذا الدين أن نعرف ربنا أن نعرف سنة نبينا أن نعرف الإسلام الصحيح لأنهم يعلمون لو أنه سمح للإسلام الصحيح ودرس أبناء المسلمين الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة سيعود خالد وسيعود أسامة بن زيد وسيعود من يأتي في معركة بدر يقول يا عما نعم أين أبو جهل أين أبو جهل أين أبو جهل طوله ايه حجمه ايه عمره ايه وفي بدر جاي يسأل لان تربى في بيت هذا البيت اوضح له المعالم وضع نقاط على الحروف وضع نقاط على البيت ينزل تحت المعركة ينزل تحت المعركة الطفل هذا الصبي هذا قال ألك به حاجة ألك به قال نعم قال وما حاجتك قال بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني انظر العزة بلغني ما يبقى صبي صغير كده يقول لك بلغني مش مثلا ابو جهل قال له انت نبيك كذا وكذا وكذا روح هاد انت لا فتقول غار مثلا بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. وقال الذي عن يساره مثل ما قال عن يمينه، فقال هذا أبو جهل، فأشار إليه فانطلق إليه كالصقرين، أحدهما ضرب فرسه ونزل والآخر تلقى بطعنة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول أنا قتلت، أنا قتل من يا أخوان؟ أبا جهل صبي صغير، أنا قتلت أنا قتلت. قال أين سيفيكما؟ فأرياه سيفيهما، فقال كلاكما قتل. ده تربية الأمة صحيحة، تربية الأمة. أبي نعم، إن كنت أراك يوم بني قريظة وأنت بتعمر كده بالسلاح. هذا عبد الله بن الزبير بيخبر أباه بيقول له أيها ابن نعم كنت هكذا، والنبي جمع لي أبيك أبويه يومها. ده حوار بين الزبير معهم، وابنه يمكن عنده 18 سنة تقريبا، 18 شهر قيل 18 يعني، قيل سنتين إلا وقيل سنتين وي وقيل ثلاثة وي وقيل أربعة إلا، وحطوها تحت متى يصح سماع الصغير في الحديث. لما وضعوا النبي مع يوم الخندق وضعوا فين؟ في الحصن، هو وعمر بن عمر بن سلمة، وصغيرين كده سنتين سنتين وي ثلاثة إلا، والواحد يحني ظهره والتاني يركب عليه ويبوص. فبقول بقى انا كنت بشوفك كنت ايه. لم يلتفت الى الزبير ابدا، وانما رب النعم كذا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لابيك ابويه يومها، ولهذا رواه عبد الله بن الزبير. يبقى عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير تحمل وسنه كم؟ يقوم ابني ده هو مكتوب في كتب العلم متى يتحمل الصغير، يتحمل ابن الحديث يروي عن ابيه هذا وينظر اباه. فلهذا كان الواحد يدعب صبيانه وصغاره ويلعب الصبيان في ايه، كانوا بيلعبوا في ايه؟ في جروح ابائه. واحد يدخل ايده في الجرح اللي هو ويوريه بقى. فهي دي البيئه. يا رسول الله اذن لي. طب انت صغير. يا رسول الله انت قابلت فلانا والله انا اسرعه، تخدت فلان سيدنا انا اسرعه. ده المجتمع حينما يتربى على هذا. فلا المسألة في نسل ولا المسألة في كذا. الوعي هذا يا إخواني، الوعي هذا يقصر علينا كثيرا، لا يجعلنا فريسة لأعداء الدين ولا تغير المفاهيم. إخاء إنساني، إخاء إنساني، أقنعونا أن في إخاء إنسانية. ماذا بالإنسانية؟ الإنسانية إخوة والله. ايوه ايوه الانسانيه يا اخوه، الانسانيه الكافره ولا الانسانيه المسلمه والكافره؟ الانسانيه المسلمه داخله في الحساب. الانسانيه هو انت انسان اصلا ولا حيوان؟ حتى الكلب ممكن ياخد الحق وترفع المحكمه قضيه. اهنت الكلب، اهنت الكلب. لكن عالم عاجز يدخل وجبه، ايه يدخلها الطياره ليه يعني؟ عشان ايه؟ حاجة عجيبة. قوانين البشر اليهود والنصراني عدم استعمال الجوع سلاح حرب. ابعد عن الجوع، تجويع الناس، وهؤلاء يستعملون الجوع أكبر الوسائل. عدم ضرب المدنيين، كل الكلام ده موجود في الورق، يفعل متى أما نريد. طب مع المسلمين والكفار لن يفعل. حرب إبادة، حرب تجويع، استعمال الجوع والتجويع أكبر الأسلحة. فلابد من وعي هذه القضية، وده اللي احنا بنقول ده النظر لهذا الواقع بالسياسة الشرعية. احنا مش بنتكلم في السياسة، احنا بننقل الأخبار، لا احنا بنؤكد أصول. فمسألة إخاء إنساني اللي بيطلع علماء السوء، أيوة إخواننا، هم بيقولوا إخواننا. هل في مدرسة أمريكية ولا سويدية ولا سويسرية ولا إيطالية ولا بريطانية أي دولة في دول العالم بيعلموا أبنائهم إنه المسلم أخو اليهودي، المسلم أخو النصراني؟ معلمنا. ولهذا سبق من صنف في التقريب ويقول انظروا لما مراكز التقريب في الشيعة وكذا، لا نجد في إيران مركز واحد تقريب بن شيعة سنة، لكن نجدها في بلادنا نحن. وأقول لا نجد مركزا للتقريب في دول العالم بين الإسلام وغير الإسلام، لكن نجده في بلاد المسلمين. دعاة التقريب عندنا بس من جانب واحد، أي إنسانية. واسمع طالب علم سلفي، أول أمس أحد بعت لي مقطع حول الإخاء الإنسان، فالشيخ سلفي فبيقول إن الإخاء الإنساني هذا مذهب أرادوا منه تمييع الفوارق وإلى آخره، كلام جيد، هذا طبعا ما يجوز، ويريدون وراء ذلك أن يكون المسجد والدير وكذا في مكان واحد والمسلم يصلي، جيد. لكن لو استعملنا الإخاء الإنساني، دعوة هذه دعوة الإخاء الإنساني في دعوتهم إلى الله وفي دعوتهم إلى كذا كذا، لا بأس ولا حرج ولا ولا. طيب نستعمل يعني إخاء إنسان نستعمله، نستعمل هذه في الدعوة إلى الله كيف؟ كيف يعني؟ يعني أقول له أنت أخوي عشان أدعو؟ أنت أخوي عشان أدعو؟ أنا وإنت ما فيش فارق عشان أدعو ولا ماذا يعني؟ نتخذها وسيلة في الدعوة إلى الله كيف؟ وهل الوسيلة المحظورة الممنوعة تستعمل في الدعوة إلى الله؟ يعني كيف أستعمل دعوة الإخاء الإنساني في الدعوة إلى الله لهؤلاء؟ لكن أنا أستعمل في الدعوة إلى الله أحكام الكفار في شريعتنا من جهة أمانهم معنا وبيان أصنافهم من مستأمن ومن معاهد ومن ذمي، وأن القرآن كيف قال لينهاكم الله عن الذين يقتلوا في دينكم ويخرجكم، كيف النبي قال من قتل معاذا لم يرح رأس الجنة، كيف 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 إلى آخره، نبين لهم هذا ونرد على شبهتهم الإسلام انتصر بالسيف والرق وإلى آخره، نبين هذا. لكن نبين هذا بأن احنا أخو، إن احنا أخوة باعتبار إنساني للدعوة إلى الله، لا، هذا لا نقول، هذا مذهب باطل. فهذه المذاهب يا أخواني، وإحنا الحمد لله لنا مجموعة دورات خاصة بالمذاهب هذه، الماسونية والحداثية والماركسية، موجود من الدورات تجدونها على الموقع في التأسيس والمبادئ والرد على هؤلاء، تجدونها على الموقع زي الجماعات عندنا تماما، زي الجماعات عندنا تماما، توعية للأمة وتوعية للشباب وتوعية للمسلمين. نعم، فالمسألة مسألة ليست سهلة. نعم، ما هو نفس المسألة، ده كفر والعياذ بالله.
لا. شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو مثل هذه الأمور تطرح في خطب الجمعة، يعني فما ترون
بالقدر في ذلك، في طرحها على خطب الجمعة نطرح بس بالقدر اللي يتناسب مع الفهم. يعني أنا بقول لكم الكلام هذا بالتوسع ليه؟ لأنك تفهمون طلبة علم وكذا، لكن لما أنتي أشرح هذه على المنابر وأبينها يبقى أنطقي الشيء اللي ما فيه خلاف، اللي قبحه واضح، قبحه واضح، معلومته واضحة، يعني نبين المسائل بالقدر اللي هي، يعني ما تبين عداوة أهل الكتاب من القرآن والسنة مثلا، وتبين هذا عدم الاغترار بأساليب الكفار وكذا، أن الكفار لهم أساليب منها كذا، ولا تضغط عليها ضغطا قويا بحيث أنها قد تحدث مشكلة في الخطبة، لأن اللي بيسمعك في الخطبة متعدد. الآن اللي بيسمعني مين؟ هو جهة واحدة، لكن على منبرك هتجد اللي بيسمعك هذا علماني، هذا حداثي، هذا مأجور، هذا من دعاة التقريب، هذا كذا. فانت بتراعي انك انت بتضع المعلومة بالقدر الذي يتناسب. اثنين، دائما القضايا اللي هي المحكات دي لا تطل فيها على المنبر، لا تطل فيها على المنبر، تجاوزها سريعا، اعطيها وتجاوزها قبل ما تستفز. انما لو انت اعطيتها واستدللت عليه وبقيت وي 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 الى اخره، هذا هيفعل ويستفز المغرض ان يقطع لك خطبتك. لكن لما بتضعها وتمضي بس بالوضع الذي وعي وينبه الناس، بيحصل نفع، والمرة القادمة بتزيد ايضا، والنهار اللي بعدها وهكذا. نعم.
قال المناقشة، أولا الحكم في أن زيادة التناسل وتضاعف عدد الناس في المستقبل يفضي إلى ضيق الأرض عن سكانهم وضيق مسائل المعاش العديدة عن أن تسعهم وتكفي لسد حاجتهم حكم مبناه الخرص والتخمين والنظر الاقتصادي الخاطئ الذي كذبه الواقع أن الأرض لم تضق بسكانها مع كثرة نموهم وتزايدهم، ولم تزل وسائل المعاش تتسع لهم منذ خلقوا إلى يومنا الحاضر، وقد قرر ذلك كثير من علماء الاقتصاد وخطأوا النظرية الاقتصادية التي يبني عليها دعاة تحديد النسل رأيهم.
نعم، الأرض لم تضق بسكانها، بل العكس، الصحراء أكثر من أن تحصى في كثير من البلدان، فلو استغلت هذه لاتسعت. نعم.
باء، إن دعوى أن مساحة الأرض التي تصلح للسكن والزراعة والإنتاج محدودة دعوى غير صحيحة، فإن ما سكن من الأرض وما استثمر منها في الزراعة والإنتاج وإخراج دفائنه وخاماته قدر ضئيل بالنسبة لما لم يسكن وما لم يستغل، غير أنه يحتاج إلى تهيئة للسكن والاستثمار وسعة علم بالكونيات وما أودعه الله في الأرض ومعرفة بطرق استخراجها وتخليصها وخبرة بخواصها وكيفية استغلالها والانتفاع بها. فعلى تقدير وجود مشكلة فهي لم تنشأ عن كثرة تناسل وتكاثف السكان، وإنما نشأت من الجهل بما أودعه الله في الأرض من خيرات وقلة العلم بطرق الاستغلال وإهمال الناس أو إعراضهم عن العمل والسعي لكسب ما فيه سعة ورخاء ونهوض بهم وارتقاء. جيم، إن ضرورة الناس
وشدت، هذه لم تنشأ عن كثرة التناسل وتكاثف السكان، وإنما نشأت من الجهل بما أودعه الله في الأرض من خيرات وقلة العلم بطرق الاستغلال وإهمال الناس أو إعراضهم عن العمل والسعي لكسب ما فيه سعة ورخاء ونهوض بهم وارتقاء. نعم.
جيم، إن ضرورة الناس وشدة حاجاتهم ألجأتهم إلى تهيئة ما يستطيعون من الأرض وإصلاحه للسكن والزراعة، واضطرت من يتعلموا من العلوم الكونية ما يساعدهم على التوسع في ذلك ويفتح لهم أبوابا كثيرة لمعرفة الوسائل العديدة التي تقوم عليها حياة الناس وتجعلهم مطرفين منعمين، ولا يزالون يجدون في العمل ويدأبون فيه بدافع فطرتهم وغرائزهم حتى تكشفت لهم وسائل عمرانية لم يعهدوها من قبل، وعرفوا كثيرا من طرق الكسب والمعاش والنهوض والرخاء ولم تكن تخطر لهم ببال. وليس ببعيد،
لأن أحيانا كما يقولون الحاجة تولد الاختراع، أليس كذلك؟ العالم قبل كورونا ما كان يتخيل واحد أن ممكن العالم تقف مطاراته وتمشي الأمور، أو لا أحد يذهب المصالح الحكومية كلها تغلق أبوابها وتضار الدول، إزاي؟ مستحيل كذا العالم يقف مرة واحدة، هذا إزاي؟ لو أنت قلت المطارات تقف بس أسبوع هيحصل إيه؟ أو المصالح الحكومية تغلق هيحصل إيه؟ شوف سنوات ها؟ وكل هذا واقف، والعالم أوجد بديلا، يعني من محنة كورونا وجد بديل خطير جدا ومهم، وهو إمكانية إدارة العالم عن طريق منصات وكذا. إدارة العالم ممكن تعيش بدون مطارات، ممكن تعيش بدون مؤسسة، ممكن تعيش بدون موظفين، عن طريق كيت 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 وهكذا. شوف تنظيم الحج والعمرة، من كان يتخيل ان انت برايح، انت معروف مثلا مكانك معروف، يوم صلاتك بتصليها في الحرم عن طريق هذا، انت ليك صلاة كذا بكذا، من كان يتخيل دي اصلا؟ من كان يتخيل هذه؟ فالعالم ادير ليه؟ لانه اما هذا او ينهار، فأوجدوا البديل. فنحن إذا حصلت سكان وأردنا نعود أوجدنا بدائل، حفرنا نظرنا، هتجد هنا بترول، هنا غاز، هنا خيرات، ممكن نمرر مياه للقطعة الأرض ديت وتخضر بعد ما كانت صحراء حتى تكفي الحاجات. نعم.
وليس ببعيد لو عرضت عليهم من قبل أن يقول قائلهم إنها سحر أو ضرب من ضروب الخيال، وما ندري ما يسفر عنه من شؤون الحياة التي قدرها الله لعباده وأودع لهم أصولها في أبواب السماء وخزائن الأرض وجعل لهم من الأفكار والعلوم ما به يتمكنون من تسخيرها لمصالحهم وسعادتهم. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
فقد تكون البلد الآن من أفقر البلاد، وفجأة الله رزقها بماذا؟ بحقول بترول، صارت من أغنى البلدان في لحظة. ولهذا أعداء الإسلام يبحثهم عن ثروات المسلمين لاستغلالها، يعني جنوب أفريقيا وكذا، ده يا إخواني بيئة غنية بالخيارات ولكنهم فقراء، فالغرب بيتنافس غزة، هذه غزة دي ووجد هذه الحقول هذه بالقريب من شطئ 30 كيلو، يعني من أقرب ما يكون. شوف اليهود عرفوا هذا، اليهود متفقين مع حوالي 5 شركات عالمية عشان دي ليست بلدكم. وده يمكن من أسباب يعني إنشاء ميناء يعني مقنعة، ميناء مقنعة وكذا لمثل هذه الأشياء. يعني اليهود متفقين مع شركات للبحث في هذه الحقول السهلة اليسيرة بحيث هم يستفيدوا منه. طيب فين الفلسطينيون؟ ولهذا رافعين قضية، السلطة الفلسطينية رفع قضية دلوقتي عالميا ان ازاي بأي حق اليهود بتتفق مع هذه الشركات. فهم بيبحثوا عن مصادر الخيارات هذه في جنوب افريقيا، هنا 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 هنا، لان لهم نسب كبيرة وربما اخذ هذه النسب لمدار سنين. نعم حرب يا اخواني، حرب يا اخواني. شوف اثيوبيا هذه بجوارها الصومال، الصومال على البحر، اثيوبيا مش على البحر. طب الصومال طلعوا فيها صومال تانية عشان تتحرر وتبقى بلد لوحدها. طب اثيوبيا بتخدم البلد دي، طب تعملنا ايه يا صومال التانية، صومال الاحتياط التانية ديت؟ ها هنعترف بكم دوليا، لان لسه ما اعترفوش به، لم يعترف به، هنعترف بكم دوليا وتدونا 50، هتدونا 20 كيلو على البحر لمدة 50 سنة قد كده ونعطيك. يبقى اثيوبيا تدخل على البحر على طول. يعني شوف العالم عمال يغلي، العالم كله عمال مصالح، وكل هذا انما المراد من وراء اضعاف المسلمين. فانت سد عليها الشباك ده وبقولك افتحوا لي، مش بتفتحوا؟ ايوه ابن خالتي بقى، انت ليك بيت هناك، هروح بقى اشتري عشان اسد ايه عليك. هو هكذا. نعم دراسة. نعم لا شك دراسة. نعم
قال ومن نظر في زيادة المساحة المعمورة من الأرض وتحويلها إلى قصور شاهقة وزروع مثمرة وجنات فيحاء ممتعة، ونظر إلى زيادة وسائل العيش وكثرتها وتنوعها، وجدها تتضاعف مضاعفة مضطردة مع نمو السكان وزيادة عددهم. ولا عجب في ذلك، فإنهم الأيدي العاملة التي خلقها الله لعمارة الأرض، وإنها لسنة الله سبحانه في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ولهذا مهما تقدمت الوسائل هذه اللي يسموها تكنولوجيا وكذا، مهما كانت فلا يمكن تستغنى عن إنسان. أنت تدير مصنع بدون واحد، لكن من الذي أداره بهذه الإدارة؟ هو الإنسان. من الذي اخترع هذه الآلات؟ هو الإنسان. يبقى الإنسان هو الإنسان الذي اخترع هذا والذي نمى هذا والذي هو الإنسان. فلا يمكن تستغنى عن هذا الإنسان. الإنسان هذا ثروة عظيمة. نعم
ولولا ذلك لكانت الأرض خرابا يبابا، أو وقف بها العمران عند غاية تتفق مع عدد السكان وقدراتهم ومعارفهم حسب ما تقتضي به سنة الله سبحانه في الأسباب العادية ونتائجها. وإن الواقع لأقوى وأعدل شاهد لما تقدم، وإنه لدليل واضح على خطأ النظرية الاقتصادية التي بنى عليها دعاة تحديد النسل مقالتهم. وقد اضطر هذا الواقع كثيرا من علماء الاقتصاد أن يردوا على إخوانهم دعاة تحديد النسل مذهبهم، وأن يبينوا لهم مخالفته لواقع الحال وحقيقة الأمر. ولذلك أيضا رجع عن هذا الرأي كثير ممن كانوا يدعون إليه حينما أحسوا بعواقب السيئات من ضعف في قوى حماية البلاد والدفاع عنها، في قوى الإنتاج لقلة الأيدي العاملة إلى آخره، ودعوا إلى التناسل ورغبوا في كثرته بإعطاء المكافآت إنقاذا لأنفسهم من الخطر الذي أصابهم من جراء الدعوة المشؤومة إلى تحديد النسل. وبهذا يعرف فساد ما زعمه بعضهم من أن عدم تحديد النسل يخرج للأمة أولادا لا حاجة إليهم ولا يفيدونها في ميدان الحياة، وربما ولدوا مرضى فيكونون كلا على أولياء أمورهم أو على حكومتهم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند الكلام على مضار وسائل تحديد النسل أو منعه أو تنظيمه. دال إن الدعاة إلى تحديد النسل خشية أن تضيق الأرض بالسكان وخشية أن تضيق بهم وسائل العيش من كثرتهم مع خطأهم في تقديرهم وقصور عقولهم، يظنون بالله الظنون ويتدخلون في تقديره لشؤون عباده، وهذا هو الضلال البعيد. فإن الله هو الذي خلق عباده والذي يدبر معايشهم وهو الرزاق ذو القوة المتين، وقد قدر أرزاقهم وما يجري عليهم في جميع أحوالهم قبل أن يكونوا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكل شيء عنده بمقدار، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
وأفيعجز الله أن يرزق البشر ولهم الإمكانات ولهم ولهم وهو على كل شيء قدير؟ حاشاه. وهو يرزق أمما بلا عقول من أضعف ما يكون، ورزقه الله بأعظم ما يكون. الأمم البشر فقط، أمم أنفالكم كثر، أمة النمل من يرزقها؟ عندها وظائف، عندها وظائف، عندها عقول، عندها دراسة، عندها تكنولوجيا، عندها. هداهم الله إلى أعلى ما يصل إليه أصحاب التكنولوجيا، حياة، حياة النمل، حياة النحل، حياة الطير، حياة الحيتان في البحر، حياة أمم رزقها الله، وما من دابة إلا على الله رزقه، رزقها الله بلا مجامعات، بلا مدارس، بلا بلا. يبقى البشر اللي عندهم عقول وعندهم 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 يعانون هذا الحال وهذا الفقر، ويخافون أن تضيق الأرض بسكانها، وأن وأن وأن. إذا كانت هذه أمم لا شيء عنده، ومع ذلك حماها الله، هداها الله لما يصلح معاشها. متى تعرض خطر؟ منا نحن إن أهلكناه، أما هم فقد وفقهم الله سبحانه وتعالى لحياته، خلق فسوى وقدر فهد. نعم.
وقد أنكر على المشركين قتلهم أولادهم خشية الفقر لاشتماله على جرائم، جريمة قتل النفس، وجريمة سوء ظن السوء بالله، ودخول الإنسان فيما لا يعنيه مما هو شأن من شؤون الله. وكل من قتل النفس وظن بالسوء بالله والدخول فيما هو من شؤون الله وحده جريمة. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن حدد النسل بإجهاض قد يكون مرتكبا لهذه الجرائم الثلاث أو لبعضها، ومن حدده بمنع الحمل بوسيلة غير الإجهاض فهو مرتكب لجريمة ظن السوء بالله وجريمة الدخول فيما هو من شؤونه وحده، وكفى بذلك عدوانا وضلالا مبينا. الثاني: ذكر دعاة تحديد النسل أن الفطرة وضعت حدا مناسبا لتنظيم النسل والمنع من تضخمه في جميع أنواع الأحياء حتى الإنسان، وذلك بالقضاء على كثير من أسباب التوالد والتناسل ابتداء، وبالموت والفناء بعد الوجود في أطوار وأزمان مختلفة. فليس بعجيب أن يقال بتحديد النسل أو تنظيمه بالوسائل الحديثة المتبعة اليوم، بل في ذلك مجاراة للفطرة وسير معها إلى الهدف المنشود من التوازن بين عدد السكان ووسائل العيش والنهوض بالإنسان إلى مستوى يكفل له الراحة وطمأنينة النفس والشعور بمتعة الحياة ولذاتها. المناقشة: ألف: إن كان المراد بالفطرة في نظر دعاة تحديد النسل طبيعة الأحياء وخواصهم وغرائزهم التي أودعت فيهم لتقوم الحياة ويعمر الكون، فما ذكروه مبررا لتحديد النسل أو تنظيمه مناقض للفطرة وحرب على ما أودعه الله في الإنسان من طبائع وخواص. فإن الإنسان مجبول على الرغبة الملحة في التزاوج، مجبول على حب التناسل، تواقة نفسه إلى الذرية مسلما كان أو كافرا، حتى إن من حرم الذرية وصيب فيما رزق منها بآفات قضت عليها لا يكاد يتقطع أسى وحسرة على ما فاته من نعمة الذرية، واعتبر ذلك بلاء نزل به وقضى على سعادته إلا من عصمه الله بالإيمان ورضي بقضاء الله وقدره فيه. ومن آتاه الله الذرية عد نفسه سعيدا وتجلت فيه عاطفة الأبوة أو الأمومة وحنانها، وبذل جهده فيما يلزم لسعادة أولاده مع ارتياح ورحابة صدر وسهر الليالي لسهرهم وعملا على راحتهم وتحقيقا لمصلحتهم. وبهذا اتضح أي الأمرين جرى على سنن الفطرة ومقتضى الطبيعة البشرية، الإبقاء على النسل وعدم الوقوف في طريق ازدياده، أم العمل على منعه والقضاء عليه بعد الحمل بإجهاض ونحوه. أضف إلى ذلك ما في كلامهم من الزيغ، حيث نسبوا إلى فطرة الأحياء وطبائعهم تحديد النسل أو تنظيمه بالعقم أو بالموت والقضاء على كثير من أسباب التناسل، وذلك لا يصدر إلا عن جاهل فاسد العقيدة. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال ويحيي ويميت وإليه ترجعون. باء وإن زعموا أن المراد بالفطرة ما يسمى في شريعة الإسلام بالله رب العالمين ففيه أولا سوء أدم في التعبير وثانيا التدخل في شأن من شؤون الله وحده وليس مما يعود إليهم تدبيره وثالثا قياس في تقديرهم لتحديد النسل على الله في تدبيره وتعريفه لشؤون عباده وشتان ما بين عبد مملوك خطاء قاصر الفكر والتقدير والتدبير إلى آخره ورب حكيم له كمال القدرة وإحكام التدبير وله الخلق والأمر وكمال الاختيار يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد إلى آخره. لقد فشلت نظرية تحديد النسل أول الأمر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لمناقضتها مقتضى الفطرة وطبيعة البشر وبنائها على الخرس والتخمين التي كذبه الواقع ولإفضائها إلى نتائج خبيثة وعواقب وخيمة ومضار فادحة كما سيجيء بيانه في مضار الوسائل التي تتخذ لذلك. ولم يكتب لها الانتشار إلا بكثرة الدعاية والتلبيس على الناس ومصادفة هوى عند عباد الشهوات ومن يفرون من تحمل المسؤوليات ويحرصون على نزواتهم دون المصالح العامة على عوامل أخرى كالتقدم الصناعي وإقبال الناس على الصناعة وانتقالهم من المدن لذلك وزهدهم في الزراعة وانغماس الناس في الطرف والنعيم وكثرة الكماليات والأثرة المادية فارتفعت الأسعار وكثرت التكاليف وعمل كل لنفسه بدافع غريزة حب التملك وخرجت المرأة إلى ميدان العمل وكره تحمل أعباء نفقة الأولاد ورعايتهم ولم يلبث الأمر إلى أن انكشف الستار وظهرت الحقيقة للمفكرين منهم فرجعوا عن ذلك وردوا على هذه النظرية ردودا حاسمة. الثالث أن طبقات الناس متفاوتة غنى وفقرا والطبقة الفقيرة منهم لا تتسع ثروتها لتربية الأولاد تربية تكفل لهم السعادة والهناء وليس في أموالهم ما ينهض بتعليمهم تعليما عاليا يسمون به وتسمو به أمتهم فإذا تركوا وشأنهم في التناسل زاد عدد الأولاد وتكاثر واشتدت الكارثة وعجز أولياء أمورهم عن القيام بشؤونهم تغذية وكسوة وتعليما على ما يرام وعندئذ يعيشون عيشة لا يغبطون عليها. أما الطبقة الغنية والمتوسطة فإن أولادهم إذا زاد عددهم تفتتت ثروتهم وهبط مستواهم وضعفت إمكانياتهم وبذلك تسوء حالهم وحال الأمة ويضعف شأنها وتتأخر علما وإنتاجا وتعيش عيشة بؤس وشقاء فلهذا وجب الحد من التناسل صيانة للأسرة مما يتهددها من خطر كثرة الأولاد وإنقاذا للأمة مما يتوقع لها من البلاء وشدة الأزمات.
سبحان الله يا أخواني بعد مناقشة الشيء عن الشريعة يفضي إلى هذا. لو أن الأمة تستجيب لنا الآن 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 خذوا هذه الآن ستجدون بلادنا من أغنى البلدان وبلدان المسلمين جميعا الآن بس وسائل كثيرة لكن أنا سأقتصر على وسيلتين فقط وعلى أمرين فقط لو استجابت الأمة الآن ولن يحصل أي ضرر ولن نكلفك أن تبيع بيتك. الأمر الأول فورا الأمر الأول قوموا أخرجوا زكاة أموالكم أيها الأغنياء قوموا أخرجوا زكاة أموالكم هاتوا عندي هنا زكاة الأموال هاتوا عندي صاحب المصانع تعال حط عندي صاحب التجارات تعال حط عندي صاحب المشاريع تعال حط عندي صاحب الزروع والثمار تعال حط عندي صاحب بهيمة الأنعام تعال حط عندي أخرجوا يلا أخرجوا. أكبر من حجم اقتصاد دولتنا زكوات الأموال وأنا ضربت لكم مثلا من قبل مثلا في جزء من الزكاة زكاة الزروع والثمار أي بلد يحتف بها من الأراضي ما يحتف قلت لكم كده البلد لو قرية صغيرة يملك الناس فيها 1000 فدان لو أخرجنا نصف العشر ليس العشر لأن احنا عندنا بننفق على الري نصف العشر وضربت لكم إحصائية من قبل فدانا يجيب 4 طن في 2000 فدان يبقى كده كم هذا 8 أي 8000 2000 فدان في 4 يبقى كم 8000 طن نصف العشر كم العشر كم 800 نصف العشر كم 400 طن 400 طن 400 طن القرية اللي عندها 2000 فدان هذه مساحة صغيرة يعني باخذ مساحة صغيرة عشان نعرف نحسب بس نعم طلع 400 طن أرز 400 طن هابنا أنا عند 400 فقير ما يوجد هذا العدد في بلد مساحتها 2000 فدان، لا يوجد هذا، ولا 100 فقير، خلاه 400 فقير. يبقى الفقير خط طن أرز أكل طوال السنة أرز وزاد ولا لا؟ هذا رقم واحد. طيب القمح البر، هذه زرعة الأرز. طب والبر القمح وكذا شرح، يبقى أرز وقمح انتهى، ده زروع وثمار بس، زروع وثمار فقط، ده زروع وثمار. فالأراضي تكفي فقراء أي بلد، امشي معي في أي بلد، لو بلد تملك 100 فدان فقط هتلاقي عندها فقيرين فقط، لأنها هيبقى كام؟ هيبقى 10 بيوت، هتلاقي عندها فقيرين فقط، هي نسبة التناسب. يبقى من جهة الزروع والثمار اكتفت البلد، هذا واحد. تعال إلى زكاة بقى الأموال والمشاريع، دكاكينها مشاريعها كذا كذا إلى آخره، الناس اللي معها الأموال طلعوا الزكوات، هيبقى رواتب بالألاف شهرية. الزكوات ثروة بلدان، اقتصاد بلاد مش بلد. نخرج الزكاة فقط في ثانية، ودي عبادة وواجب، يعني مالك اختيار. اتكلم ايه يا اخوان؟ اقتصاد ايه؟ اقتصاد ايه يا اخوان؟ اتكلم ايه؟ احنا عايزين السماء تمطر زبل واحنا نبدده وخلاص ولا نؤدي الزكاة؟ لا، الان احنا لا هنقول الواحد هيدفع كذا، ولا احنا بس بنقول زكوات اللي ربنا عز وجل فرضها على البشرية، اللي هي واجبة عليك، ان لم تؤدي هذه الزكاة صفحت صفائح من النار يوم القيامة، تكوى بها جبهم وجنوبهم وظهورهم، طلعوا الزكاة مش هتجد فقير. اثنين بالبند ده، البند الشرعي، احنا قاعدين على مكتب اهو بنكلم، مش بنتكلم مش من واقع الناس، لا لا من واقع الناس اهو، من واقع ان طلعوا الزكاة وتحطوها كده وهنشوف ايه. مصر الان يعني نسأل الله يوسع علينا يا رب كذا وكذا، دخل عندنا مش عارف 50 مليار، ده 100 مليار، ده 70 مليار، ده 20 مليار، الزكوات مليارات، طلعوا هذه الزكوات بس. زكوات زروع وثمار، زكوات زروع وثمار، زكوات أموال، زكوات تجارة، زكوات بهيمة أنعام، طلعوا هذه هاتوها عندنا. اثنين كفارات يمين ظهار، ها يلا طلعه. كم واحد حالف وحنث؟ كم واحد قال لزوجتي انت عليك ظهر يومي؟ انت عليك ظهر يومي يلا 60 مسكين، ها وانت ايه حلفت كذا وحنث 10 مساكين، 10 في 60 ده دخل يومي. هتلاقي اي قرية كده اللي يحلف يجيلي، اللي يحلف يجيلي، انت حلفت هات 10 ايمان وتعالى، وانت ظهر 60 وتعالى، 60 في 10 في 60 في 10 في 60 في 10، ده ايه؟ ده دخل ثابت، ده كفارات. تمام. صدقة الفطر، تعال صدقة الفطر. طيب صدقة عامة، ده كله فيما يجب عليك فيما يستحب لك، صدقة عامة ناس تتصدق، يعني يمكن الصدقة العامة هي البارزة شوي، لا زكوات ولا كذا، قليل. صدقة عامة، يبقى البند هذا فقط الشرعي، الشرعي هنعمل مؤسسة هنمر على الناس زي ما تجمع الضرائب، لا تجمع الزكوات، موجود هذه المصالح في بعض البلدان، مصلحة الزكاة، جمعنا هذا، دي ثروة بدون حد. قال لا ده بيجمعه مش عارف ايه ده بي، هو ممكن يقول لك الضريبة ظلم، لكن مش يقول لك الزكاة ظلم، والزكاة اعلى منها الضريبة. هات يلا ناخد ده، ده بند، خليكم معايا. انا طبعا ما بتكلمش كلام الحمد لله يستغله احد يعني في الرد عليه، يقول لك الراجل ده عايش في عالم تاني، هاتوا المقطع بتاع الراجل بتاع جنوب بيلا ده، لا كلامه زكوات كفارات صدقات بس، فاشكاليه ما فيش. طب ادى البند، امشي مشيتوا معايا خلاص يا شيخ، الليله دي هنسلم لك الزكوات، وانا اقول لكم الليله دي ما عادش عندنا فقراء ان شاء الله، لان انا مش بحسب البلد كلها، انا بحسب قرية، والقرية اضربها في بلد وهكذا، ما هو القاهرة مش ارضها 2000 فدان مثلا وهكذا. ادى بنت، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، رقم اثنين اتركوا المحرمات والنفقة فيه، مفيش دخان وهات لي 8 علبة السجاير دي، مفيش دخان، مفيش غناء، مفيش التذكرة ب10,000 عشان احضر مغني،
ما فيش الفندق الفلاني ب50,000 عشان احضر مش عارف ايه، ما فيش الخمور، ما فيش المخدرات، ما فيش ده كله 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 كده. وهنقفل بقى المستشفيات بتاعت ما عندناش الحمد لله لحد بيشرب دخان ولا حد بيشرب مخدرات ولا اي حاجه خالص. النفقه في المحرمات والمصايف اللي هي غير شرعيه لحسن ياخدوها يعني، انا لا مصايف غير شرعيه، لكن المصايف الشرعيه مفيش مشكله، روح انت وزوجتك في جنب كده لا تشوفوا حد ولا حد يشوفكم، والعبوا شويه في الماء وتعالوا مفيش مشكله، خلاص مفيش مشكله. ما هي الميه مش حرام ولا الهوى حرام ولا الشط حرام، الحرام ما نفعله في الماء وما نفعله على الشط، يبقى الحرام حرام. ما تقوليش بقى هو المياه يعني الواحد ما لا، المياه مش حرام ولا الشط حرام ولا الهوى حرام. طيب هاتوا النفقات في الحرام دي، هاتوا دخل السجائر، ثمن السجائر ديات يوميا كام؟ السجائر هذه ثمنها كام؟ وحطوا في خزينة الدولة بس السجائر، بس السجائر علبة بكام وانت بتشرب كام؟ تشرب انت كام في اليوم؟ دخلك علبتين انت علبة راجل فقير يعني مترين دخان في اليوم بالمتر، سجارة 20 سنتي في 10 سنتي في 20 ب2 متر، ثمنها كام؟ اضرب في كذا يبقى دخل بالمحرمات. ده رقم 2. خلصنا محرمات، هات فلوس وحافظ على بدنك ومش هتكلفني علاج ومش هتكلفني مستشفيات. 3، ترك الفضول من المباحات. الفضول ما زاد عن حاجة. احنا دلوقتي بنقول عايزين فقر، يبقى اقتصر على ما ينفع، اقتصر على ما ينفع. الفضول، انت ابني مش متجوز ليه؟ مش لاقي والله يا شيخ. ليه؟ لان انت بتتزوج بكام وبتدفع كام وبتبني بكام وبتسوي بكام. طب ما انا نقتصد، ويبقى ابرك النساء ايسرهن ايه؟ مهرا. التمس ولو ختما من حديد، هنخليه ختم من ذهب، ما يبقاش ختم من حديد، نخليه احنا ذهب، هنخليه ختمين. تعرف تجيب ختمين؟ ده بتاع 10,000، تمام، ده المهر موجود، ده المهر موجود. وانت يا ابو البنت جايب لها ايه؟ جايب لها غساله اطباق، وكمان وغساله وفرن وفرن والثلاجه وبنتها والغساله وبنتها وحفيدتها والاجهزه 17 جهاز ايه، والطقم 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 الطقم كل ده ايه، والنجف من نوع معين كل ده ايه، كل هذا ليه؟ طب خلونا نقتصد. الفضول، الفضول ده نقسمه على 2 بس، بلاش على 4، نعيش بنص هذه الاشياء، نصفها بس فقط. مطاعمنا اللي بتروح تاكل انت يعني كيلو السمك بتجيبهوش بيتشوف في البيت وكلام من ده، بيكلفك كام؟ 150 جنيه. روح كده كله في المطعم هيكلفك كام؟ 1500 جنيه. ما بلاش، ما انت عندك ام محمد ما شاء الله، الله يبارك فيه، انت عندك ده. انا في الرياض ماشي واخد بالك ايه، مطعم بابا غنوج، ما تتلك بقى انت هتدخل المطعم ده ازاي وهيبقى في ايه ده؟ مش احنا مش تبعنا مطاعم. انا في حياتي ما خدت الاولاد دخلت مطعم اكل الى الان، الى الان لا في السعوديه ولا في مصر، في حياتي ما خدت عيالي ورحت مطعم اكل وحاسب. انا لا اعرف احاسب ولا اعرف اطلب. دخلت مطعم حد يعزمني، لكن انا ما اعرفش اطلب، اقول له هات لي ايه، ولا اعرف احاسب، واخد بالك، ما اعرفش ولا اعرف الاسعار كام، اخاف هعمل ايه. الى الان ما في مره في حياتي خدتهم ودخلت مطعم، حياتي قط، لا في السعوديه ولا هنا. وما بناكلش، بناكل الحمد لله افضل من المطاعم كثيرا جدا. يطلع بابا غنوج ده والمطاعم دي تطلع بتنجان اسود، ده احنا عندنا بابا وجد وعم وخاله البتنجان بجميع اصناف، كان طوروه بقى بابا بتنجان اسود مسماه. فتعالوا في الفضول ده انسوه بس على 2 وهاتوا لنا الباقي. بالله عليكم يا اخواني هنعيش فقرا؟ ادى امور في دقيقه واحده نخلص ومش هنحرم حد. زكواتك هاتها،
زكواتك هاتها، محرمتك اتركها، ودي واجبة شرعا، تؤدي الواجب ده شرعا وتترك المحرم ده شرعا. والفضول نص علماء ترك فضول الكلام، تطعام الشراب، اللباس، النوم، ده مبدأ نتربى عليه، ترك الفضول، ترك الفضول. وبالتالي في لحظة واحد سيدخل إلى دولتنا إيه؟ وسيعيش الناس بإيه؟ لكن أنت فقير لأنك مش تجيب بنصف مليون لبنتك، انت فقير لانك مش هتجيب نصف مليون لولدك تزوجه، انت فقير لانك ما عندكش سيارة تركبها، انت فقير لانك ما عندكش مال تصيف بيه، انت فقير لانك ما عندكش مال تدخل ابنك جامعة خاصة. هذه ثلاثة امور في لحظة واحدة. لو ان الامة صارت لا عاد عندنا حاجة اسمها اقتصاد كذا، ولا عندك ان المشكلة في الناس، المشكلة في اللي احنا بنقوله ده، عايزين بس الواجبات، الواجب الله أوجبه علينا نطلعه، والمحرم ربنا حرم عنه نترك. البيت فيه اثنين وثلاثة بيدخنوا مثلا، خلي اثنين يعني بكام يا اخواني؟ يعني عندي أكلة بيت يا اخواني يوميا، أكلة بيت عندي 100 جنيه يوميا دخان، سبحان الله، ده على الأقل. نعم. فيبقى إذا أردنا أن نعالج الأمور الواقعة بالفعل نعالجها بالأمور الشرعية، ثم إن عالجناها بالأمور الشرعية وباقي شيء، وباقي شيء هتجده ضئيلا جدا جدا. ده وداخل في المحرمات إيه؟ عدم الغش وعدم الغبن وعدم استغلال الناس. إحنا الآن الأسعار بتترفع عالميا، موجود عالميا، عالميا، والقتالات والحروب والحاجات دي بترفع السعر من 5 بقى 8 بقى 10 مثلا، لكن التاجر بيحط كمان 10. لو حذفنا غش التجار، استغلال التجار، مش هنشعر بالفروقات. في فوارق عالمية، في فوارق عالمية، قلت لك الحاجة بخمسة بقت بعشرة عالميا، والاستيراد والمواد الخام والحاجات تتحكم فيها، الخمسة بقت عشرة، لكن ليه نخليها 20؟ ليه نخليها 15؟ ليه انا بشتريها منك يا تاجر يا غشاش هنا بعشرة، والتاجر التاني بشتريها بسبعة، والتاجر التاني بشتريها ب13؟ ليه؟ ليه السعر دي في القاهرة غير السعر دي في كفر الشيخ غير السعر دي في المنوفية في وهكذا؟ فأنا أقول افعل الواجب والمستحب، اترك المحرم والمكروه، اترك الفضول. أنا ما مسيتش أساس أي حاجة، أنا لا قلت نزرع أرض ولا قلت نطلع بترول عشان تقول لي احنا محتاجين. أنا مش عايز أعيش كلام وردي وكلام في خيالي، الآن اللي بتكلمه الآن هذا كلام واقعي، كلام واقعي، كلام في دقيقة واحدة، كلام أنا أخاطبك به، أخاطبك كرجل، كامرأة، كشاب، كتاجر، كأي واحد من الناس مباشرة، كلام لا يحتاج. لكن هترجع أنا عارفة تقول لي يعني أنت عايز الأمة، من اللي هيعمل كده؟ ما فيش، خلاص يبقى ما تشتكوش، مش أنتوا اللي بتقولوا كده، مش أنتوا اللي بتشتكم، وده اللي طب ما حدش عامل، خلاص يبقى الذنب عندكم أنتم، يبقى المسألة راجعة لكم مش راجعة إلى هذه الأمور. وهذه أمور، هذه أمور ثروة لا توجد في أي منطقة في العالم الغربي ولا في الشرق ولا في كذا، لأن ما عندهمش حاجة اسمها محرمات، وما عندهمش حاجة اسمها واجبات ومستحبات، وفيش حاجة اسمها فضول. فلو فعلنا هذا في لحظة واحدة انحل الأمر. مش عايز بقى أتوسع معك في محاسن الإسلام، مش عايز أقول لما تيجي تطبخ ابقى كثر مرقتك وتعاهد اخوانك، مش عايز اقولك كده، مش عايز اقولك يعني ابقى انا يعني مثلا من دي اخلاق الاسلام، مش عايز اقول اما ما نلاقيش في عندنا 50 60 70 80 100 مش لاقيين نقوم نجمع طعام البلد ونقسمه تاني، مش عايز اقولك كده، زي ما كان النبي بيفعل وندعو بالبركة، وده من محاسن الاسلام، دي من محاسن الاسلام. مش عايز اقولك هذا مال اقسمه بيني وبينك، مش عايز اقولك هذا، ده احنا بنتكلم عن حد افعل واجب او مسحب، واترك محرما او مكروه، واترك الفضول الزائدة هذه، اترك فضول. اترك يا اخي انك تحلق لحيتك بكام، حلق اللحية في مصر بكام في اليوم؟ ها، مش عايز اقولك كده، مش عايز اقول وده محرم باتفاق، حلق اللحية ده محرم باتفاق، هاتولنا الفقهاء الاربعة اللي هيعترض، هات الفقهاء الأربعة، لأن دايما هم زلوا وجه في مذهب من مذهب الأربعة يجيبوه في أي مسألة، هاتوا الفقهاء الأربعة، هاتوهم. الأمة مجمعة على تحريم حلق اللحية، لا يجوز لمسلم يحلق اللحية. هذا طب المكينة بكام وبتحلق بكام؟ هات يلا حلق اللحية بس. طيب العمل المضادية هات تمن العمل دي وخلي رأسك يا ابني كده وهات لنا الفلوس اللي بتاعت صالونات الحلاقة اللي بتعمل، هات فلوس المكياجات اللي بتطلع بقى، هات فلوس البناطيل اللي بتطلع. انا مش عايز اتوسع، هتخلونا اتكلم بقى اكتر من كده ولا ايه؟ هتخلونا اقول لكم ايه بقى؟ انا بدخل للبلد ثروات لا يوم تعيش دهورا طويلة بهذا. عايز اقول لك كده، عايز اقول عايز البناطيل اللي تطلع في الشارع تعالى، عايز اقول المساحيق دي تعالى، عايز اقول البلوتوث تمن بلوتوث اللي بتحط انت عشان تسمع غناء كده، عايز اقول الحفلات، عايز اقول ده كله ده واقع. لو الناس كلها هي هشام مش هيبقى عندنا نفقات في الحاجات دي، لو الناس كلها هي ابراهيم هي علي هي احمد مش هيبقى نفقات، وبالتالي الحمد لله احنا في خير كبير جدا جدا ولا اشكال ولا نحتاج الى شيء منها، الحمد لله ما في مشكلة لو الناس على هذا الأساس. يبقى المطلوب إنك تبقى أنت رجل تفعل ما تؤمر فاستقم كما أمرت، إذا استقمت كما أمرت وسع الله عليك ورزقك كما وعد، إذا استقمت كما أمرت رزقك كما وعدك أسعدك كما وعدك، من عمل صالحا من ذلك أنت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لكن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمصادر كتير جدا جدا، ومن ضمن المصادر ربع متر قماش في كل ثوب، ربع متر قماش بس، ربع متر قماش هنختصر، ربع متر قماش بس، أما تسبل ما أسفل الكعبين ما زرف هو في النار، ارفع ثيابك عند الكعبين أضرب ربع متر قماش، اضرب متر ربع قماش يبقى خلاص برضو تصروح نبتجينا برضو ربع متر قماش هو الحمد لله على تمن حلق لحية تمام على كذا ده، بس حاجات بسيطة كده وخلاص. كثير 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 والحمد لله. فالحلول لو أردتموها من جهة الشرع موجودة، لكن نحن نريد أن ينزل الذهب من السماء ولا نتعب حتى في جمعه. نعم الايه طبعا كتير يا شيخ فتحي، ده بند المآتم والصردقات بند ببنود كثيرة، بنود يا اخي كثيرة 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 كثيرة. نعم نعم.
قالت اللجنة المناقشة
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني الشرع ما ترك شيئا. قد يقولون انتم مالكم الاقتصاد ومالكم السياسة، هو الدرس النهارده اقتصاد وسياسة صح يا اخوان ولا مش احنا عندنا سياسة واقتصاد؟ والله يا اخوان الدرس من اول الى اليوم ما احنا بنتكلم في قضية السكان تحديد الناس، ما هو لازم كده سياسة واقتصاد، طبعا سياسة واقتصاد بمنظور شرعي. هو السياسة حرام في الدين؟ لا. والاقتصاد حرام؟ لا أبدا. الدرس من أولي إلى الآن سياسة واقتصاد ومريحة وتتفق مع النقل الصحيح والعقل الصريح ولا إشكال، وتنفيذها سهل جدا، وإن إذا لم تنفذها فلن تستطيع أن تشكو لأن السبب أنت، أنت بتعاني بسببك مش بتعاني بسببي أنا، بسببك أنت. جبت فلوس الدخان؟ لا. طب جبت فلوس الإسبال؟ لا. طب جبت فلوس حلق اللحية؟ لا. طب جبت فلوس التبرج والمكياجات؟ لا. طب جبت فلوس المآتم؟ لا. طب جبت فلوس الأفراح؟ لا. طب أديت زكاتك؟ لا. طب أديت صدقاتك؟ لا. طب خلاص، طب أنا هتجيب لك منين؟ يبقى أنت السبب، يبقى أنت السبب مش أنا السبب، أنت السبب. نعم.
قالت اللجنة المناقشة: هذه شبهة وليدة، الشبهة الأولى وصن لها فيجاب عنها بما تقدم من المناقشة فيها، ثم هي لا تزيد على أن تكون دعاية لتحديد النسل بتزيين الباطل والتلبيس على الناس ليردعوهم عن مقتضى فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها، ويصدهم عما هو مصدر سعادتهم وما تتحقق به مصالحهم ويحصل لهم به عوامل القوة والنماء والرخاء. فإن الأولاد هم الأيدي العاملة وهم مصدر الثروة والنماء وزيادة الرخاء، فبكثرتهم تكثر الخيرات ويزداد العمران في الأرض وتنهض الأمم في جيشها وقوتها وفي علمها واختراعها وفي إنتاجها ورعايتها لجميع مرافق حياتها. وكثيرا ما وجدنا في بيوتا قد كدحت على أيدي الأولاد وعما الخير والرخاء. وكثيرا ما شاهدنا العلماء من أبناء الفقراء والطبقات المتوسطة وأنهم نهضوا بأممهم وقاموا بمصالحهم وكانوا ملاك سعادتها وزهرة حياتها وعنوان مجدها. فإن تخلف شيء من ذلك فهو من الفوضى والإهمال والتفريط لا من زيادة التناسل. ومن المعروف أن النهوض وليد الطموح ويقظة النفس وشعورها بالحاجة، وأن الفساد والهبوط وليد الدعة وتبلد النفس وعدم الإحساس بالحاجة. وقد يكون ذلك مع الغنى كما يكون مع الفقير. وإذا فليست المشكلة من كثرة التناسل وزيادة الأولاد حتى يسعى في حلها بتحديد النسل أو منع الحمل. الرابعة، زعموا أن تحديد النسل أو منع الحمل يحفظ للمرأة صحتها وجمالها، وأن تتابع الحمل والولادة وما يتبع ذلك من رعايتها لأولادها وقيامها بشؤونهم ورعايتها لهم وسهرها على مصالحهم يهدم كيانها ويذهب قواها وجمالها ويهدد حياتها الزوجية، فقد يزهد فيها زوجها فيطلقها أو ينصرف عنها إلى غيرها لسوء حالها واشتغالها عنه بأولادها. المناقشة
ده يعني من مبررات التحديد النسل، يقول بأن هذا يحفظ المرأة ويحفظ جمالها وصحتها والآخر، إنما تتابع الحمل قد يؤدي إلى ضعفها وبالتالي يزهد فيها ويطلقه. طيب المناقشة،
ألف، إن هذه الشبهة إنما يتشدق بها ويروج لها من طغت عليه شهوته الحيوانية وانحرفت فطرته الإنسانية، فلا هم له إلا الاستمتاع بزوجته وقضاء وطري منها، ويفر من تكاليف الذرية وتحمل أعبائها استجابة لدعاوى الشهوة البهيمية وإثارا لجانب اللذائذ الحيوانية التي لا تعدل في نفس من سلمت فطرته من الناس أو تقارب إرواء عاطفة الأبوة والأمومة الكامنة في أعماق النفوس وحياة القلوب. باء، إن عزل المرأة عن وظيفة الحمل والولادة التي هي من أجل ما خلقها الله لها يحدث فيها كبتا ويولد فيها عقدا نفسية ويورثها بؤسا وكآبة تذهب بجمالها وحسن رونقها. وإذا استعملت لمنع الحمل أو إسقاطه العقاقير وأمثالها زادها ذلك هما وضاعف آفاتها ومضارها. ولا شك أن هذا الخطر يزيد على ما يذكره دعاة تحديد النسل في شبهتهم من المضار الناشئ عن كثرة الحمل والولادة مع ما فيه زيادة التناسل من النماء في الإنتاج وزيادة وسائل المعيشة والنفع الخاص بالأسرة والعام للأمة. فأي الأمرين أحق بالحرص عليه والدعوة إليه؟ قال الدكتور الكسيس قرن في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إنه حتى هذه الأيام لم ينضج فكر الإنسان ولم يشعر على الوجه التام بما لوظيفة التوليد من الأهمية في حياة المرأة. إن قيام المرأة بهذه الوظيفة مما لا مندوحة عنه لكمالها القياسي. فما تحريف النساء عن التوليد ورعاية الطفل إلا حماقة شنيعة لا يقدم عليها عاقل. وقال الدكتور كذا أحد علماء النفس في كتابه نفسية الجنس: أي شيء يا ترى يدل على وجود الغريزة الجنسية في الإنسان ولأي غرض قد وضعت فيه؟ ومن الحقيقة التي لا غبار عليها أن هذه الغريزة إنما هي لإنجاب الذرية وتخليد النسل، إذ من القوانين الثابتة في علم الأحياء أن كل عضو في جسد الإنسان يجب أن يؤدي وظيفته الخاصة المستقلة حتى يحقق بذلك المهمة التي قد أسندت إليه. وعلى هذا إذا منع هذا العضو من أداء وظيفته الخاصة فلا بد أن تتعرض حياة الإنسان لمشاكل مرهقة متعددة. ومما يتعلق بهذا البحث أن جسد المرأة لم يخلق في معظمه إلا لوظيفة الحمل والتوليد، فهي إذا منعت أن تعمل لتحقيق هذه الوظيفة الأساسية لنظامها الجسدي والعقلي فلابد أن تذهب ضحية الإضمحلال والتذمر والعقد النفسية المتعددة. وعلى خلاف هذا فإنها عندما تصبح أما تجد جمالا جديدا وبهاء روحيا يتغلب على ما قد يعتريها من الضعف والإضمحلال بسبب وضع الطفل وإرضاعه. وقال أيضا: إن كل عضو في جسدنا يجب أن يقوم بوظيفته، وعلى هذا فإنه إذا حيل بينه وبين أن يقوم بوظيفته فلابد أن يختل به التوازن في نظامنا الجسدي. إن المرأة ليست بحاجة إلى إنجاب ذرية لمجرد أن ذلك تقتضي عاطفة الأمومة التي قد فطرت عليها، أو لمجرد أنها ترى القيام بهذه الخدمة واجبا عليها بناء على ضابط خلقي مفروض عليها، وإنما هي بحاجة إليها لأن نظامها الجسدي ما بني كله إلا للقيام بها. فهي إذا منعت أن تقوم بها فلا بد أن تتأثر شخصيتها كلها بالانقباض والحرمان والهزيمة واليأس المميت. انتهى. من الذين بدأوا بالدعوة إلى منع الحمل أو تحديد النسل،
يعني هو الاستدلال بهؤلاء مع أنهم كفار أو كذا ليه؟ هذا من باب البحث وإخصام الخصم، قد تستدل بكلام لمن يعتقدون في كلام أمثال هؤلاء ويأخذون نظريتهم من هؤلاء، فخذوا من قومكم من يقول بهذا، وأن المرأة لها وظيفة خلقها الله عز وجل فيها تعطيلها يؤدي إلى تغير مزاجها، لكن لو قامت بوظيفة هذا العضو كمل ما خلقه الله عز وجل فيها. نعم.
إن الذين بدأوا بالدعوة إلى منع الحمل أو تحديد النسل وروجوا دعوتهم بما تقدم من الشبه وأمثالها جماعة لا يؤمنون بأن للعالم ربا عليما خبيرا بشؤون عباده حكيما في تدبير أمورهم وتصريف أحوالهم، ولا يرضون بشريعة الإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فلا عجب أن يظنوا بالله الظنون الكاذبة، وأن يدخلوا تفكيرهم في القاصرة المحدودة فيما هو من شأنه وحده، وأن يناقضوا شريعة الإسلام ويكونوا حربا على مقاصدها. ولا عجب أيضا أن يسير في ركابهم ويدعو بدعوتهم بعض جهلة المسلمين وأرباب الهوى منهم، فإن الجهل قتال يقذف بصاحبه في لجج الضلال والهلاك، وأن الهوى يعمي ويصم. وإنما العجب
أن هذه قاعدة ضعوا خطا، فإن الجهل قتال يقذف بصاحبه في لجج الضلال والهلاك، وأن الهوى يعمي ويصم. نعم.
وإنما العجب أن يناقضوا ما يدعون أنهم قتلوه بحثا وأحاطوا به علما من نظريات الاقتصاد وأصول علوم النفس وعلم الأحياء وتاريخ الأمم وما جرى عليها من أحداث. ونختم الكلام على ما ذكروا من البواعث والدواء لمنع الحمل أو تهديد النسل بذكر بعض دواعي أخرى تقع قليلا أو نادرا فيحكم فيها بما يناسبه من الأحكام، فإنها تختلف عما تقدم في أهدافها ومقاصدها، وربما كان لمن ألمت به بالعذر في منع الحمل أو تنظيمه. أولا، قد يكون بالمرأة ما تتعذر معه الولادة العادية فيخرج الولد بإجراء عملية جراحية، وربما كان في ذلك خطورة، كما أن تكرر ذلك خطر على المرأة وقضاء على حياتها، ففي هذا يمكن أن يقال بوجوب منع الحمل أو المنع من تكراره محافظة على حياة المرأة، وذلك راجع إلى مقصد من المقاصد الضرورية الخمسة وهي المحافظة على النفس. ولكن من الواضح أن هذا وأمثاله ليس من تحديد النسل ولا من تنظيمه، ولا يتفق معه في الدواعي أو الغرض الذي ألجأ إليه، فلا يصح أن يخلط بينهما تلبيسا على الناس، ولا أن يحتج بمثل هذا على تحديد النسل أو منعه للدواء الأخرى. ثانيا، وقد يضر المرأة تتابع الحمل لضعف بها أو مرض، ويقرر أهل الخبرة إن كان عليها من تتابعه خطورة فلها أن تتخذ وسائل غير ضارة لتنظيم الحمل وتأخيره فترة من الزمن تستجم فيها وتسترد نشاطها وقوتها، ويرجع فيه فيما تستخدمه من الوسائل لأهل الخبرة مخافة أن تصاب بعقم أو مرض آخر من جراء استخدام الوسائل لتنظيم الحمل. وليس هذا من باب تحديد النسل ولا في معنى ما تقدم من منع الحمل للبواعث الأخرى التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل لا مستند فيه لهم.
يعني طارة عندنا وجوب منع الحمل كما قال في الأولى إذا كان في خطر على المرأة وقضاء على حياتها، حينئذ نقول يجب المنع، بل لو أن المرأة استفتت في استئصال الرحم أو ربط الرحم هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني، قد يؤدي تساوي الحمل إلى الضعف، فحينئذ ما في بأس أن تستعمل وسيلة لتباعد بين فترات الحمل. نعم.
ثالثا، وقد يظن الرجل أن وطأه امرأته أو أمته وهي ترضع يضر بالولد، فيمتنع من ذلك محافظة على صحة الرضيع وحرصا على سلامته، سواء قلنا تغيير لبن المرأة وتضر الرضيع بنفس الجماع أو بالحمل المتوقع منه. فعلى تقدير أن ذلك يعتبر عذرا للرجل في ترك الجماع أو للزوجة في الامتناع منه، فإنه ليس من باب تحديد النسل أصلا، ولا من جنس منع الحمل للدواعي المنكرة التي اعتمد عليها دعاة تحديد النسل أو منعه. وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة محافظة على الرضيع ثم رجع عن ذلك وبين السبب. روى أحمد ومسلم عن جثامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت إلى الروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. الحديث
رابعا، يعني إتيان المرأة وهي ترضع. نعم.
رابعا، ربما يحتاج الرجل إلى العزل عن أمته أو زوجته حرة أو أمة، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من حرم ذلك مطلقا عن أمته وزوجته حرة أو أمة، ومنهم من أجازه مطلقا وفرق جماعة بين الأمة والحرة، وفرق آخرون بين حالة الإذن وعدمه فأباحه في الأولى دون الثانية. وتفصيل الخلاف في ذلك معروف في كتب الفقه، ومنشأه اختلاف العلماء في فهم ما ورد من ذلك من الأحاديث، واختلافهم في من له الحق في الوطئ والولد ومن لا حق له في ذلك.
على كل حال، العزل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا كان لغرض شرعي لا بأس، أما إذا كان لغرض غير شرعي فلا يجوز. نعم. ما في مشكلة لو أخذت دواء يباعد. نعم، تستأذن زوج. هذا يرجع فيه للطبيب المختص، أي وسيلة أولى، هل تركيب الجهاز أو أخذ حقن أو أخذ حبوب، لأن ينظر إلى المضاعفات.
ينظر وتعتبر في الوسيلة التي تتخذها المرأة. نعم. ولكن أفضل شيء العزل لمن يقوى عليه ويقدر عليه، هذا أفضل شيء. ولا تأخذ المرأة أي عقاقير ولا موانع للحمل بالعزل. نعم.
ولما كان كلام ابن القيم مستوفيا لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة والمناقشة اكتفينا بذكره هنا. قال رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل. ثبت بالصحيحين عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وفي السنن عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموئدة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وفي الصحيحين عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي صحيح
طيب نكمل بعد عصر إن شاء الله.